وأتوب إليه وأستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن اتبع النور الذي أنزل معه. أما بعد، فهذه الرسالة موضوعها أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية. وقالوا فيما أحسب والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. قد تتبع النصوص في مزامنها ومراجعها ومصادرها وكتبها، فحققها ودققها وقارن بينها وناقشها، واختار الرأي الذي يراه أقوى دليلا وأهدى سبيلا. والطالب قد تعامل مع النصوص في كفاءة عالية ومهارة فائقة، فقد يسر صعبها وجمع متناثرها وألقى الأضواء الكاشفة على خفيها ومزج بينها وبين الحياة العملية المعاصرة، وقد بذل جهدا كبيرا وعملا مستفيضا، وواصل ليله بنهاره حتى أخرج هذه الرسالة في هذا الحجم الكبير. وهو كما اهتم بالحجم فقد اهتم أكثر بالنوعية والكيفية، فأخرج الكثير من المسائل المعاصرة التي يحتاجها الناس في معاملتهم اليومية. والرسالة بحق جديرة بأن يفرد لها مكان هام في المكتبة العربية والإسلامية. وإنني أقدم عذري للشيخين الكريمين الجليلين على أنني أجلس بينهما في هذا المجلس، فهذا ما قضت به تقاليد تشكيل نظام المناقشة. وكذلك إنما أجلس بينهما لأستفيد من علمهما الغزير ومعارفهما الكثيرة وتوجيهاتهما القيمة. وقد عهدنا الواحد منهم فقيها ومفسرا ومحدثا وأديبا ونحويا وداعيا إلى الله، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ووفقنا الله جميعا لخدمة دينه وشريعته، إنه سميع الدعاء. والآن يتقدم الطالب ببيان موجز عن رسالته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وسار على طريقه إلى يوم الدين. وبعد، فمن كرم الله علينا وعلى الناس أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فحمدا له سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن أجل هذه النعم وأعظمها على الإطلاق هي نعمة الإسلام الذي اختاره الله لنا ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، فمن تمسك به نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن حاد ورغب عنه خسر الدنيا والآخرة. فهو دين الله القويم وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضات العزيز الحكيم الذي أكمل لنا هذا الدين وأودع فيه من التعليمات السمحة والتشريعات القيمة ما يكفل للبشرية سعادة الدارين. فإن ديننا الإسلامي الحنيف الصالح لكل زمان ومكان قد عني كل العناية واهتم كل الاهتمام بما يصلح البلاد والعباد، يتجلى ذلك في اشتماله على أحكام عظيمة وآداب سامية في كافة نواحي الحياة، بما في ذلك من عبادات ومعاملات وحدود وعقوبات وآداب وأخلاقيات. قال تعالى موضحا شمول هذا الدين لكافة نواحي الحياة في شتى المجالات، قال تعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا له من دين عظيم، ويا لها من شريعة سامية صالحة للتطبيق في كل ما جد ويجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا وإن مما عنيت به هذه الشريعة الغراء هي المعاملات المالية على اختلاف أنواعها وأشكالها، مما يدل على رعاية الإسلام للجانب الاقتصادي الذي بصلاحه يصلح المجتمع وبفساده يفسد، الذي بصلاحه يصلح المجتمع وترقى الأمم وتتحقق خلافة الأرض التي خص الله تبارك وتعالى بها هذا الإنسان. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل للمعاملات المالية نظاما اقتصاديا ساميا يكفل للبشرية سعادتها متى تمسكت به، نظاما اقتصاديا ساميا يكفل للبشرية سعادتها متى تمسكت به وأباح لهم حرية التعاقد والتعامل وفق ضوابط معينة، متى التزموا بها كان ذلك سببا في وجود مجتمع صالح تسوده الألفة والمحبة، وتزول كافة الأحقاد والضغائن التي تسود مجتمع شريعة الغاب الذي لا هم له إلا إشباع رغباته ولو على حساب الإضرار بالآخرين. فالقوي يأكل الضعيف، والغني يأكل الفقير، والفقير يسطو على الغني. ذلك ما نشاهده في عالم اليوم شرقيه وغربيه مما وصل به إلى هذا الكساد الاقتصادي والفساد الخلقي. فأصبح العالم يبحث عن الخلاص مع أن الخلاص موجود لو كانوا يعلمون. إنها شريعة الله العالم بما يصلح عباده. وقد عني فقهاء الإسلام بهذا الأمر أيما عناية، انطلاقا من تمسكهم بالكتاب والسنة وحرصهم على استنباط الأحكام الشرعية منهما والبعد بالمجتمع المسلم عن كل أسباب التشاحن والتنازع. من هذه المنطلقات وضعوا لكل نوع من أنواع المعاملات المالية عقدا معينا، وأفردوا لكل عقد بحثا خاصا به فصلوا فيه كل ما يتعلق به من بيان أركانه وشروطه وسائر مستلزماته. حتى كان العقد في الشريعة الإسلامية مضرب المثل للأعداء فضلا عن الأصدقاء، فأصبح مهابا له قدسيته وأهميته. وقد كانت العقود قبل الإسلام غير منظمة، بل إن كثيرا منها إنما كان يتم بطريق الاغتصاب والحروب والاعتداء. فلما جاءت شريعة الإسلام نظرت فيما عند الناس من علاقات ومعاملات فأهدرت ما لا يتفق مع شريعة الإسلام، وأبقت وأبقت ما يتفق مع مبادئها متى كان ذلك محققا لمصلحة الفرد والمجتمع بعيدا عن المخاطرة والمقامرة والغرر والربا وغير ذلك من أسباب الفساد الاقتصادي. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد تناولت العقود المالية وغيرها من كل مجال يحقق استقرار المجتمع ورغبة مني في إبراز محاسن الشريعة في هذا المجال، فقد وقع اختياري على جانب هام من هذه الجوانب، وهو أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية، ليكون أطروحة هذا البحث لنيل درجة العالمية الدكتوراه في معقل من معاقل العلم والمعرفة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. سبب اختيار البحث: تبرز أهمية البحث في أسباب كثيرة ألخص بعضا منها فيما يأتي. أولا، إن عقد الإجارة من أهم المعاملات المالية التي عنيت بها الشريعة الغراء، مما يدل على شمول هذا الدين لكافة نواحي الحياة في من كل مجال يحقق السعادة للبشرية جمعاء. وبيان أحكام هذا العقد التفصيلية يبرز شمولية هذه الشريعة وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، مما يجعلنا كمسلمين نوقن بأنه لا حاجة بنا إلى استيراد أي قوانين مستوردة من صنع البشر، ذلك أن الذي اختار لنا ذلك هو الخبير بما يصلح البلاد والعباد. ثانيا، إن هناك مبادئ مستوردة ونظريات دخيلة قد غزت مجتمعنا الإسلامي، يزعم مروجوها ومؤيدوها أنها تحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهذه المبادئ ربما تنطلي على بعض ضعاف الإيمان بما فيها من مظاهر براقة تريك عيون المهاغرة وتكشف عن منظر أشنعي، وهي في حقيقة الأمر كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثالثا، إنه بالنظر إلى مسائل هذا الباب وجدت إن كتب الفقه الإسلامي قد عنيت كل العناية بهذا الباب، ولم يدخر فقهاء الإسلام في تفريع مسائله وبيان الحق فيه، إلا أنهم في ذلك بين مقل ومكثر وبين مضيق وموسع، وما بين مضيق وموسع، فأردت أن أجمع شتات هذه المسائل في بحث مستقل، علما بأن كثيرا من هذه المسائل موضع خلاف بين العلماء، وكان لا بد من تحقيق القول فيما اختلف فيه وترجيح ما يبدو أنه راجح على ضوء الدليل. رابعا إن مشروعية الإجارة مظهر من مظاهر يسر الشريعة وسماحتها، إذ أن فيها تسهيلا على كل من المستأجر والمؤجر ودفعا لحاجته ورفعا للحرج عنهما ورفعا للحرج، إذ ليس كل إنسان يملك بيتا يسكنه، وليس كل إنسان قادرا على مباشرة أعماله بنفسه، فكانت الإجارة محققة لمصلحة الجميع، فأردت أن أبرز هذا المظهر في صورة جلية تيسر على القارئ الرجوع إلى مسائل هذا الباب بيسر وسهولة. خامسا، إن إباحة عقد الإجارة مظهر من مظاهر التعاون الأخوي وتبادل المصالح التي لا بد فيها بين أفراد المجتمع. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أن فيها مجالا واسعا لغرس أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد، حيث يستفيد بعضهم من خبرات البعض الآخر، على حد قول القائل: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يتضح ذلك جليا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار، حيث عمل المهاجرون في حقول الأنصار مقابل اشتراكهم في الثمرة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. منهج البحث: قد سلكت في رسالة هذه المنهج التالي: 1. جعلت الدراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة، وربما أتعرض لمذهب الظاهر وقد أتعرض لمذهب الظاهرية كثيرا وبعض الفقهاء من الصحابة والتابعين. اثنين، رجعت إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب وعرضت آراء الفقهاء رحمهم الله وبينت سبب الخلاف إن وجد وحاولت التوفيق بين ذلك كلما أمكن ذلك، فإن لم يمكن ذلك رجحت ما يظهر لي أنه راجح على ضوء الدليل. ثالثا، عزوت الآيات القرآنية التي ورد ذكرها إلى سورها وقمت بترقيمها. رابعا، رجعت إلى كتب التفسير المعتبرة في بيان وجه الاستدلال من الآيات التي مر ذكرها في البحث. خامسا، خرجت الأحاديث التي جاء ذكرها في البحث معتمدا على كتب الأحاديث المعتبرة وبينت درجة الحديث لا سيما إذا كان لذلك أثر في بيان وجه الاستدلال. سادسا، مما يعد من أمهات المسائل، استقصيت الأدلة في جميع الأقوال وأوردت ما يرد عليها من مناقشة وأجبت عن ذلك إن وجد. سابعا، رجعت إلى بعض الكتب الحديثة التي اهتمت بالنواحي الفقهية. ثامنا، ترجمت للأعلام الذين مر ذكرهم في الرسالة معتمدا في ذلك على كتب الرجال والتاريخ. تاسعا، فسرت الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب اللغة. عاشرا، رتبت مراجع البحث في كل فن على حدة على حروف الهجاء، ثم أردت ذلك بفهرس للموضوعات وفهرس للأعلام مشيرا إلى الصفحة التي وردت فيها ترجمة كل علم. خطة البحث: يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. المقدمة وتشتمل على الافتتاحية وأسباب اختيار البحث ومنهجي فيه وخطة البحث وكلمة شكر. التمهيد وقد تكلمت فيه على تعريف العقد لغة واصطلاحا بمعناه العام والخاص عند جميع الفقهاء. الباب الأول وفيه ستة فصول. الفصل الأول في تعريف الإجارة لغة واصطلاحا، وقارنت بين التعريفات المختلفة ووازنت بينها واخترت ما ظهر لي أنه راجح من الأقوال. الفصل الثاني في مشروعية الإجارة وبيان أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وقد رددت من خالف في باب الإجارة كالأصم وابن عليا، وبينت أن رأيهما مخالف لما عليه الإجماع في الصدر الأول، كما رددت على من قال أن الإجارة جاءت على خلاف القياس والقواعد العامة، وبينت بالأدلة القطعية أنها جاءت وفق القياس. الفصل الثالث في حكمة مشروعية الإجارة. الفصل الرابع في صفة عقد الإجارة من حيث اللزوم والجواز. الفصل الخامس في محل عقد الإجارة. الفصل السادس في أنواع الإجارة. الباب الثاني في أركان الإجارة وشروطها وفيه فصلان. الفصل الأول في أركانها وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول في الصيغة المعبر عنها بالإيجاب والقبول وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول معنى الإيجاب والقبول. المطلب الثاني بما يتحقق الإيجاب والقبول. المطلب الثالث شروط الإيجاب والقبول. المبحث الثاني في صيغة عقد الإجارة من حيث التنجيز والتعليق والإضافة. المبحث الثالث في الشروط المقترنة بعقد الإجارة، وقد تكلمت في ذلك على الشروط المقترنة بالعقد وبينت آراء الفقهاء الموسعين والمضيقين والمتوسطين، واخترت رأي الموسعين وهو أن الأصل في العقود والشروط الإباحة حتى يرد دليل الحظر. الفصل الثاني في شروط الإجارة وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول في العاقدين وفيه ستة مطالب. المطلب الأول في العقل والتمييز. المطلب الثاني في المطلب الثاني في البلوغ. المطلب الثالث في الرشد وفيه ثلاثة فروع. الفرع الأول حكم تصرفات المرأة، حكم تصرفات السفيه ومن في حكمه. المطلب الفرع الثاني حكم إجارة المرأة. المطلب الثالث حكم إجارة المريض مرض الموت. الفرع المطلب الرابع في الرضا وفيه فرعان. الفرع الأول في حكم إجارة المكره، الفرع الثاني في حكم إجارة الهازل. المطلب الخامس في الولاية وتكلمت فيه على عقد الفضولي. المطلب السادس في إسلام العاقدين. المبحث الثاني في المعقود عليه وهو المنفعة، وفيه خمسة مطالب. المطلب الأول في معلومية المنفعة. المطلب الثاني في القدرة على تسليمها. المطلب الثالث في كون المنفعة قابلة لحكم العقد. المطلب الرابع في عدم تضمن استيفاء المنفعة استهلاك العين. المبحث الخامس أن لا تكون الإجارة واجبة على الأجير قبل أن لا يكون العمل واجبا على الأجير قبل الإجارة، وقد تكلمت فيه على الاستئجار على القرب كتعليم القرآن والأذان والإمامة ونحو ذلك. المبحث الثالث في الأجرة وفيه خمسة مطالب. المطلب الأول في تعريفها. المطلب الثاني في أنواعها. المطلب الثالث في شروطها. المطلب الرابع في وجوب الوفاء بالأجرة. المطلب الخامس في ضمانات الوفاء بالأجرة. المبحث الرابع في المدة وفيه ستة مطالب. المطلب الأول في أهمية المدة. المطلب الثاني في تعيينها. المطلب الثالث في أكثر مدة الإجارة وأقله. المطلب الرابع في مدة إجارة الوقت. المطلب الخامس في كيفية الاتفاق على المدة. المطلب السادس في شرط الخيار في عقد الإجارة. الباب الثالث في آثار عقد الإجارة وفيه فصلان. الفصل الأول في التزامات المتعاقدين وفيه مبحثان. المبحث الأول في التزامات الأجير في التزامات المؤجر والعامل وفيه مطلبان. المطلب الأول في التزامات المؤجر وفيه أربعة مسائل. المطلب الثاني في التزامات العامل الأجير العامل وفيه أربعة مسائل. المبحث الثاني في التزامات المستأجر ورد العمل وفيه مطلبان. المطلب الأول في التزامات المستأجر وفيه أربع مسائل. المطلب الثاني في التزامات رد العمل وفيه ست مسائل. الفصل الثاني في أحكام الإجارة وفيه مبحثان. المبحث الأول في أحكام الإجارة الصحيحة وفيه أربعة مطالب. المطلب الأول في أحكام استئجار الآدمي وفيه فرعان. الفرع الأول في أحكام استئجار الذئر وما ألحق به. المطلب الثاني في أحكام استئجار الآدمي على عدد الذئر. الفرع الثاني في أحكام استئجار الآدمي على عدد الذئر. المطلب الثاني في أحكام استئجار العقار وفيه فرعان. الفرع الأول في أحكام استئجار الدور وما ألحق بها. الفرع الثاني في أحكام استئجار الأرض وفيه تكلمت على آراء الفقهاء على المسائل على استئجار على حكم إجارة الأرض بالنقدين والعروض كما رددت على من خالف في ذلك كطاووس وابن حزم، وبينت أن الثابت عن طاووس هو الجواز لأن الذين نقلوا عنه الجواز نقلوا ذلك بالسند المتصل خلافا لمن نقل المنع. المطلب الثالث في إجارة الرواحل والناقلات وفيه فرعان. الفرع الأول في أحكام وسائل النقل القديمة. الفرع الثاني في تطبيق ذلك على وسائل النقل الحديثة. المطلب الرابع في أحكام إجارة المنقولات. المبحث الثاني في أحكام الإجارة الفاسدة وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول في أقسام العقود من حيث الصحة والفساد. المطلب الثاني في أسباب فساد الإجارة. المطلب الثالث في الآثار المترتبة على الفساد. الباب الرابع في أحكام الفسخ والانتهاء وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في الأسباب الاختيارية وفيه مبحثان. المبحث الأول في المدة والعمل وانتهاء الغرض. المبحث الثاني في الإقالة. الفصل الثاني في الأسباب الاضطرارية وفيه ستة مباحث. المبحث الأول في العيوب التي تنقص قيمة العين المؤجرة. المبحث الثاني في عدم تعذر استيفاء المنفعة من العين. المبحث الثالث في موت أحد المتعاقدين. المبحث الرابع في انتقال العين ملكية العين إلى المستأجر ببيع أو وصية أو نحوهما. المبحث الخامس في الظروف والأعذار الطارئة. المبحث السادس في الأعذار التي تخص الأجيرة ورب العمل. الفصل الثالث في الآثار المترتبة على الفسخ، وفيه مبحثان: المبحث الأول كيف يتم الفسخ عند وجود سببه، والمبحث الثاني في الآثار المترتبة على الانفساخ والانتهاء. أما الخاتمة فقد تكلمت فيها على التسعير في باب الإجارة، وفيها فصلان. الفصل الأول تكلمت فيه على التسعير بشكل عام عند جميع الفقهاء، ثم رجحت رأي الذين القائلين بجواز التسعير عند الضرورة، وذلك حينما يكون السبب ناتجا عن تمالؤ التجار وأصحاب العقار. أما إذا كان السبب نتيجة لقلة العرض وكثرة الطلب فلا تسعير. أما الفصل الثاني فقد تكلمت فيه على التسعير في باب الإجارة خاصة، وفيه فصل مبحثان: المبحث الأول في تسعير أجور الإجارة في العقار وما ألحق به، والمبحث الثاني في تسعير أجور الأشخاص وما ألحق به. وبعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من هذا المنطلق فإني أتقدم بخالص الشكر الجزيل وعظيم العرفان إلى أستاذي الجليل فضيلة الدكتور محمود علي أحمد، الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف على هذه الرسالة، ولم يدخر وسعا في سبيل توجيهه حتى إنه لم يقتصر على ساعات الإشراف الرسمية، فجزاه الله عني خير ما يجزي به عباده الصالحين. كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم العرفان إلى أستاذي الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مندور وفضيلة الأستاذ الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة وتجشم هذه الصعاب رغم مشاغلهما الكثيرة، فجزاهما الله عني وعن طلاب العلم خير ما يجزي به عباده الصالحين. كما أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل القائمين على شؤون هذه الجامعة الإسلامية من أساتذة وإداريين وموظفين على ما أبدوه نحو طلاب العلم من كل ما من شأنه أن يذل الصعاب التي تعترض سبيلهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أشكر أساتذة الأفاضل والزملاء والإخوة الضيوف الذين شرفونا في هذه المناسبة العزيزة عليهم وعلينا، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام وطلبة العلم خير ما يجزي به عباده الصالحين. كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الدعاء والشكر إلى والدي جزاه الله خيرا، حيث قام بكل جد ونشاط في سبيل تذليل كل الصعاب حتى هيأ لي الظروف العلمية، الظروف التي ساعدتني بتوفيق من الله عز وجل أولا، حتى إنه لم يدخر وسعا في سبيل ذلك حيث بذل فيه حتى عرق جبينه، فجزاه الله عني وعن أبنائه خير ما يجزي به والد عن ولده. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم العرفان والامتنان إلى فضيلة أخي وشقيقي فضيلة الشيخ زياد القاضي بالمحكمة الشرعية، الذي لازمني في حياتي العلمية من السنة الأولى الابتدائية وحتى هذه المرحلة، وكثيرا وأقول ذلك بحق ما ضحى براحته في سبيل راحتي أنا، وكثيرا ما ضحى في سبيلي أن يأخذ التقدير الأقل في سبيل أن أخذ التقدير الأكثر، فجزاه الله عني خير ما يجزي به عباده الصالحين. وأخيرا وختاما، فالكمال لله وحده والعصمة لرسول الله، وإنني لا أدعي الكمال لنفسي في هذه الرسالة، وحسبي أنني قد بذلت جهدي واستفرغت وسعي وقد أكون عرضة للخطأ والصواب، فالكمال لله وحده كما قلت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يوفقني وسائر الإخوة وسائر السامعين لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكرا،
جزاكم الله خير.
لقد التزمت ما لم يلزم يا شيخ صالح، وكلفت نفسك هذا البيان الطويل إلى جانب ما تحملته وما تجشمته من متاعب وبحث وخوض في أعماق الكتب والمراجع والمصادر حتى أخرجت لنا هذه الرسالة القيمة، فجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. والآن يتفضل فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحين، وهو العالم الجليل والفقيه الكبير والمحدث والمفسر والداعية، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن دواعي السرور والغبطة أن أشترك مع الشيخين الجليلين في مناقشة هذه الرسالة الجليلة في أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية. وهذه الرسالة بعد مطالعتها أحسست أن الشيخ صالح السحيمي الذي قدمها بذل فيها جهدا يمكن أن يوصف هذا الجهد بأنه جهد جبار، وأظنني لا أحتاج إلى كبير استدلال، لأن ما استطاع أن يلقيه ارتجالا بين أيديكم كاف في هذا النوع من الجهد العلمي والحرص على ضبط النصوص حتى التي ما كان يجب أن تحفظ. لاحظت أن الشيخ صالح كما ذكر في مقدمته يبذل جهدا واسعا في المقارنة بين المذاهب الأربعة، وأنه يرجع إلى الأصول في هذه الكتب، لأن من العيب اللي قد يقع فيه بعض الناس أنه قد يأتي لكتاب من الكتب التي تتحدث عن المذاهب الأربعة وينقل المذاهب الأربعة منها، وهذا يقع فيه الناس وفيه خطأ كبير، لأن بعض الناس قد ينقل مذهبا ويقول مثلا مذهب الحنفية فيه كذا ومذهب الحنفية الظاهر فيه خلاف ما نقل، يعني قد يكون رأيا مرجو قد يكون رأيا مرجوعا في مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب المالكية أو مذهب الحنابلة، لكن عندما ينقل من الكتب المعتمدة في المذهب يكون نقله منضبطا. وقد لاحظت أن الشيخ صالح استمر في هذه القاعدة في الحقيقة في عامة رسالته مع طولها، ولم يكتسب النقل، فقد كان يحرص على استيعاب أكثر أو أكبر كمية من النصوص لا لينقلها على علاتها بل ليهضمها ثم يطوها بأسلوب سهل واضح جلي لا تكاد تجد فيه شيء يزعج خاطرك أو تحتاج إلى وقفة عنده ما مراده منه إلا الشيء النادر القليل. الكمال لله وحده، والله جعل العصمة للأنبياء. ولاحظت على هذه الرسالة نقاطا في نظري تتنوع إلى أربعة أنواع، بعضها ما يجوز أبدا أن يؤاخذ عليه الذي كتبها وقدمها الذي قدمها، وهي الأخطاء الإملائية. يعني مثلا لم يكتب اللذين بلام واحدة، لم يكتب اللذين بلام واحدة، أنا أعتقد أنه غير مسؤول عنها لأنه غير مطالب به، غير مطالب بأن يكتب اللذين بلامين، وإنما يفرق بينها وبين الذين باللام، اللام الزايدة هي اللي تفرق بين المثنى والجمع، الاسم الموصول. طبعا هذا غير مؤاخذ به. مثل يدعو أو يربو أو يكذا يضع قدامها ألف، أيضا هذا غير مؤاخذ به لأنها في الحقيقة أخطاء إملائية. الأخطاء النوع الثاني من الأخطاء، الأخطاء النحوية، وهذه يعني قد يعني نلتمس له عذرا، ولكن هذا العذر يعني ما ينبغي أن يقبل من كل وجه. فرفع المنصوب أو نصب المرفوع في رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه ينبغي أن لا يقع إلا أن يكون خطأ مطبعيا، يعني ما ينبغي أن يقع من طالب العلم كرفع المنصوب ونصب المرفوع. والشيخ لما كتب لنا الخطأ، صحيفة الخطأ والصواب التي جاء بها من أيام ليست بقليلة طبعا، وجدته صحح البعض وترك الكثير من هذه الأخطاء. وطبعا أنا ما لي رغبة في أن أطيل النقاش حول مرفوعها ومنصوبها، لكني أنبهه إليها، وفي الورقة التي كتبتها طبعا جميع النقاط التي مرت في هذه الرسالة من هذا الوجه، رفع المنصوب ونصب المرفوع وجنسها. أي نعم، هذا واحد. الموضوع الثالث ان الشيخ صالح لما ينقل لما نقل المذاهب الأربعة او مذهب الظاهرية، في الواقع كما قلت بذل جهدا جبارا في هضمها، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فقد يفوت الانسان الشيء. والانسان مثل ما قال الامام الشافعي لما كتب كتابه قال اني صلحته او اصلحت ثم رجعت فوجدت اخطاء فاصلحتها ثم رجعت مرة ثالثة فاصلحتها فرجعت فوجدت اخطاء للمرة الرابعة، فعلمت ان كما قال الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه طبعا يعني هي موضع الحقيقة موضع النقاش. الشيخ صالح الحقيقة غاص، وهذا من فضل الله عليه وعلى المسلمين، كما أشار في مقدمته ثراء الفقه الإسلامي وغناه عن أن يستورد لأي مسألة تجد للناس أي مذهب من خارج إطار الشريعة الإسلامية. فجميع الحوادث التي جدت أو عمت الحوادث لها في هذه الرسالة نصيب، خصوصا منها ما يتعلق بالإجار. وطبعا باب الشيخ صالح في الكثير من الرسالة هي رسالة في خصوص عقد الإجارة، لكن لما كان العلماء إنما يتحدثون في العقود مثلا في أول كلام على عقد البيع، فقد رجعت الكثير منها إلى البحوث في عقد البيع، ولكنه طبقها في عقد الإجارة وتطبيقه صحيح. هناك نقاط أخرى نتناولها إن شاء الله عند هذه المناقشة التفصيلية. هو من الأخطاء يا ابني في صفحة زائي سطر ألف، أنا أظن نبهتك عمل المهاجرين هذه قلت إلى المهاجرون.
نعم جزاكم الله.
وفي صفحة لام سطر 16 و17 و18 أنت قلت أخي وذكرت هذا الآن وأنت تتلو لنا المقدمة.
نعم.
قلت رأي طاووس.
طاووس
طاووس حب قلت طاووس نحذف الليل واو لأنها
ما ترسم.
أي نعم أنها ما ترسم. الواقع انت لما قلت رأي طاووس وذكرت هذا الرأي بعد شوية قلت ثابت عن طاووس، فكيف تعتبر الاول رأي لطاووس وانت قد ثبت عندك نقيض ما نقيضه؟
هو
يعني انما يقال رأي فلان اذا ثبت عنده رأيه، فاذا كان ثابت عندك انت ان طاووس ليس له هذا الرأي وانه رجع عنه الثابت خلافه، فكيف تعتبر رأي طاووس وتنقله في الاعداد؟
هو نقل عنه قولان.
أنت لا أناقش عن ما نقل، أناقش عن قولك والثابت عن طاووس.
صحيح.
فما دمت قلت الثابت عن طاووس معنى هذا هو الرأي له.
هو رأي صحيح جزاكم الله خير.
يصير الآن الآخر ليس رأيا. فإحنا لو أن إنسان رأى رأيا خاطئا ورجع عنه وانحاز إلى جانب الصواب فلس ما ينبغي أن ينسب إليه هذا الرأي الخاطئ، إنما ينسب إليه الرأي الذي مات ثبت عليه والتقرق على هذا رأي. فما دمت نصيت في نفس الصفحة وقلت الثابت عن طاووس خلاص يبقى ما ينبغي أن يعد رأي طاووس في المخالفين في هذا الباب،
ولأنه ذكره عدد من الفقهاء.
هو أنا قلت لك، أنا قلت لك كل واحد يدي يذكر لي يذكر لي رأي يقول رأي فلان، احنا ودنا نكسر المخالفين.
نعم صحيح.
ولا نضبط المسألة، احنا ودنا نضبط المسألة.
جزاكم الله
أراء أهل العلم في هذه المسألة. صفحة 2 هذه من الأخطاء أيضا الظاهر السوداني، الأخ السوداني واللي كتب لك فيكتب على الغرناطي القرناطي، هذه على طول القاف الغين قاف الغين قاف، هذه على طول طبعا الأخ السوداني هو اللي كتب لك الظاهر.
جزاكم الله خير.
فهو دائما كل حرف الغين غالبا قاف.
ونبذيه كثيرا
لك. أي نعم. في صفحة 2 نفسها هذه سطر 14 تكلمت يا ابني عن تعريف صاحب العناية للعقد لعقد الإجارة وتعريف الكمال ابن الهمام، هل اللي انت ذكرته اقراه يا شيخ على الشيخ ارفع صوتك قريب للميكروفون لا عشان يسمعوا تسمع انت كمان تسمع الناس صف لا سطر 2 صفحة 2 سطر 14
المراد بالعقد
ايوه
سواء كان نكاحا او غيره.
لا انا اكلم كلامك سطر 14 سطر 14 عد الاسطر وامسك سطر 14 احنا ما نقدر غير صفحة 2 سطر 14 اين
وتعريف الكمال بن الهمام
ايوه
وتعريف الكمال بن الهمام للعقد حيث
انت الان عرفت تعريف صاحب العناية
أيوة.
وبعدين جبت تعريف الكمال، هل اللي انت ذكرته هذا تعريف الكمال بن الهمام؟ وين التعريف؟ اقرا يا ابن طلع لي تعريف الكمال عندك.
هو تعريف الذي ذكر في الاول هو تعريف الكمال.
انت قلت صاحب العنايه قال كذا، اقرا اقرا اذا الاول التعريف
وتعريفه ولا من الاول؟
من الاول، من اول التعريف
الثاني
تعريف الحنفي.
نعم
ايوه.
احد عرف الفقهاء العقد بتعريفين.
ايوه.
احدهما ان العقد هو ارتباط لا ارتباط الايجاب والقبول.
ايوه.
على وجه يظهر اثره في المحل.
في المحل.
نعم. وعلى هذا فمجرد وجود الإيجاب والقبول بدون وجود رابطة بينهما يرتب الشارع عليها أثرا لا يسمى عقد.
لا يسمى عقد.
وتعريف الكمال
بن فين تعريف الكمال هذا؟ في محل وجدته في الكتاب هذا قبل ما تنقول لنا الكلام ده؟
وارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر
أثره. أنت تقول وتعريف الكمال، أين تعريف الكمال في الكتاب اللي أنت من أول صفحة إلى محلنا هذا؟ هل للكمال ابن الهمام تعريف ذكرته أنت هنا؟
الحقيقة التعريف هذا تعريف البابرتي.
تعريف البابرتي أحسن. إذا وطيب وهل هو يشرح تعريف البابرتي ولا يعرف اللي يعرف؟ الحين هو يشرح تعريف، هو ما بيعرف. هو بيشرح ويعترض على التعريف. بل قول تعريف
البابرتي.
تعريف البابرتي وعلق عليه، تقول وعلق عليه الكمال ابن الهمام فقال كذا وكذا وان هذا القيد في التعريف لابد من ذكره او لابد كذا ليخرجك.
نعم بارك الله فيك.
هذا ليس بتعريف للكمال وانما هو شرح لتعريف البابرتي.
نعم.
طيب ليه ما ترجمت للكمال ابن الهمام؟
وترجمت له بس متاخر.
لا في اي محل؟
في افتكر عند الكلام على القدرة على التسليم مرة هناك تذكرت اني ما
شيء قليل قليل
ترجمت له.
ايه عندك؟ لا 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 الكمال ابن الهمام
لا ترجمت له في وسط الرسالة، ترجمت له عند الكلام على
انا قلت هنا لماذا لم تترجم للكمال ابن الهمام هنا؟ لان هذا اول ذكر له
في الصفحة في ترجمة الاعلام،
اول ذكر له في الرسالة، فكان ينبغي ان يترجم ترجمة خفيفة هنا.
انا اخرت ترجمته فعلا.
نعم. طيب يا ابني صفحة 3 سطر 2 صفحة 3 سطر 2 قولك فظاهر العبارة غير مراد، اي عبارة اللي هنا اللي ظاهرها غير مراد؟ اقراها يا شيخ عشان يسمع الشيطان.
والعبارة الاولى من اولها
اقرا اقرا سطر سطرين قبلها على اساس ان يفهم ربط الكلام بعضه ببعض.
لان لأن مجرد الوجود الحسي دون وجود الرابطة الحكمية لا يوجد العقد ولا ينشئه.
طيب
ظاهر العبارة غير
أي عبارة الارتباط الإيجابي والقبول.
أيوة.
يعني ليس المقصود مجرد وجود الإيجاب والقبول.
الناس ما يسمون هذه كلمة ظاهر العبارة غير مراد إلا إذا كان الكلام يحتمل معنيين، معنى قريب ظاهر ومعنى بعيد، وأن المعنى البعيد هو المراد، فيقال ظاهر العبارة غير مراد. فهل هذا موجود هنا؟
هو أنا قصدي
إحنا عندنا عبارة ظاهرها غير مراد بهذا الطريق ده،
يعني ليس مجرد الإجابة والقبول دون أن تكون تم رابطة بينهما. يعني
طيب لا يتحول. هل هناك أحد من أهل العلم لم يوجب الربط الحكمي بين الإجابة والقبول؟ هل نقلت عن أحد من فقهاء الشريعة عند تعريف العقد أنه لم يوجب الرابط الحكم بين الإجابة والقبول؟
هم الذين لم ينصوا بكلمة على وجه يظهر أثره في المحل. يعني
إذا لم ينصوا، هل لا يريدون على وجه الربط؟
لا، هم يريدون.
يعني مجرد إذا قال إيجاب قبول، معنى ذلك أن القبول مرتبط بهذا الإيجاب. ولذلك يعني ما يوجد أحد من أهل العلم لا يشترط الربط الحكم بين الإجابة والقبول. فإذا كان الإجاب ليس بين تعريف الشيخ على الخفيف وتعريف صاحب العناية وتعريف الكمال ابن الأمام. على الخفيف حنفي، وصاحب العناية حنفي، والكمال ابن الأمام حنفي. فهل استطعت أن تستطيع أن تفرق بين التعريفات الثلاثة؟ قلت الشيخ على الخفيف عرف بكذا، وصاحب العناية
الخفيف يعني أوضح.
طب اقرأ ابن التعريف الشيخ على الخفيف بعد تعريف صاحب العناية كده.
عرف الأستاذ الشيخ علي الخفيف العقد فقال: العقد هو الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما
أيوة.
صادرين من شخصين على وجه يترتب عليه أثره الشرعي.
بس هو أطول شوي عن صاحب العناية، ولا المعنى واحد واللفظ واحد كل شيء.
من ناحية الوضوح قصدي،
بس أطال الكلام قليل.
بارك الله.
وطبعا المفروض في التعريف من عيوب التعريف الإطالة، لأن المقصود في التعريف أن يكون جامع معناه قريبا، ألفاظ تدخل جميع افراد انواع المعرف وتخرج ما ليس من التعريف في شيء. هذا بكلمات موجز. طيب يا ابني صفحة 8 سطر 5 انت تكلمت وذكرت تكلمت عن صاحب تكملة فتح القدير. انا لاحظت انك استمريت تذكره في بعض الاحيان باسم الكمال ابن الهمام، والكمال ابن الهمام لم يكتب في الاجارة في شيء. الكمال لم يكتب في الإجارة في شيء.
لا، هو إذا قلت فتح القدير أعني التكملة.
ما ينبغي.
تقول غلطة. نعم.
غلطة لا شك. نعم. لأن فتح القدير ما اسمك إذا تقول تكملة.
تكملة فتح القدير المسمى نتائج الأفكار.
ثم بعدين لماذا لم تترجم لتعرف بصاحب التكملة؟ هذا معنى شيخ جليل وفاضل، والله سبحانه جعل السبب لتكملة فتح القدير حتى ينتفع الناس بالكتاب كاملا.
أنا ترجمت الذي مر اسمه بالذات. إذا مر
لكن الكتاب كتاب من أشهر الكتب واعتمدت عليه كثيرا.
كتب كثيرة ولكن
على كل حال الأمر صح.
نعم جزاك الله.
في سطر يبني في نفس صفحة 8 هذه في سطر 19 اقرأ لي تعريف هذا اللي في سطر 19 عندي في الهامش تلاقي هناك تحت عند الكلام على فلان ابن قيس. اقرأ زهر اقرا كده.
هو ابو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري بن سليم بن قيس.
كده يا شيخ صالح العنبري بعد ما تقول قيس بن سليم العنبري بن قيس
يعني ذكر ال
من جات العنبري هذه في اثناء الكلام ده
المفروض تاخير العنبري.
لا ما هو فرض، لابد من تاخيره.
نعم
لابد من تاخيره.
كذلك جزاكم
الله. طيب صفحه 11 سطر 10 صفحه 11 سطر 10 لاحظت انك في اول الرسالة حرصت على ان تذكر كلمة الاجارة باسم الايجار. صحيح اني في ربع الرسالة الاول وانت ماشي بعد ما انتهى الربع تقريبا لا تكاد تذكرها، وانما تذكر الاجارة. الحين الايجار هذه وش مصدرها؟ مصدر ايش يعني؟
الايجار مصدر اجرة.
اجرة؟ اجرة تأجيرا وايجارا يعني؟
تأجيرا.
الواقع انها موجودة في اللغة، يعني الاطلاق اللي
موجود
هذا اطلاق صحيح.
المصباح اخذته كمان.
هذا صحيح، لكن انا رأيت ما ادري هو الشيخ محمود بن مودود الموصلي في الاختيار، والله يا ابني انا بعيد العهد.
بارك الله.
ولكني اذكر انه قال ولا تقل ايجار، لأنه مصدر أوجر وهو صب اللبن في الفم.
أوجر
إنه مصدر هذا بعيد العهد لأن الكتاب ما هو عندي الآن، لكن أحفظ من عهد بعيد أن يقول ولا تقل إيجار، لأن الإيجار هو صب اللبن في الفم وهو مصدر أوجر. فإذا اشتبه إيجار اللي هو حق اللبن بهذا، وإن كان بحثك في الإجارة يحدد أنك تريد، لكن الحقيقة وجدت بعض علماء اللغة قال إيجار، فأنت معذور، ولكن أحببت أن ننبه في هذا البحث. طيب صفحة 14 سطر 5 صفحة 14 سطر 5
قيد السعر.
أي نعم. قلت اعترضت على انت اعترضت على التعريف بانه قيده بقوله على منفعة، بدعوى ان العقد كما يرد على المنافع يرد على الاعمال، ما هو كذا؟
دل.
يعني قلت انه قال ان المعارضة كذا وكذا على منفعة، قلت لو قال على منفعة او عمل كان العقد يصير صحيح، يعني الكلام يصير صحيح.
اولى
ما هو لا تقول اولى لان ما هي العملية اولوية،
لا اقصد يعني هذا الذي
لانه صحيح ولا فاطل، يعني معناها انه صحيح ولا مو صحيح وهذا المراد. فأنا هنا قلت بدعوى أن العقد كما يرد على المنافع يرد على الأعمال، فلو أضاف قلت أنت كده، فلو أضاف قوله على عمل على عمل يستوفى شيئا فشيئا لكان أولى، حتى يشمل التعريف نوع الإجارة الذي لهما المنافع والأعمال. هذا كلامك؟ الكلام ده وجيه في نظرك؟
يعني أنا قلت هو الأولى.
إيه؟
مع أن المنفعة العمل يمكن أن يدخل في المنفعة،
لأنك أنت على طول على طول يعني بعد في صفحة 18 سطر 13 قلت لم يذكر في التعريف الأعمال العقد على العمل، قلت لم يذكر في التعريف العقد على العمل لأنه إذا قال على منفعة يشمل العمل أيضا. هناك أنت نفسك اعتذرت عن بعض التعريفات بأن هذا لا يلزم أن يقال على العمل، أنت نفسك في صفحة 18 في سطر 13 قلت ما ذكروا ولا يلزم ذلك،
قصدي أنه الأشمل والأكمل يعني أن ينص على هذا.
وقلت في صفحة 20 من لم يذكره لعله يدخله في المنفعة فهو يشمل. طيب في صفحة 16 سطر 16 جعلت قيد في التعريف غير ناشئ عنها.
أي. هذا القيد المالكية هم.
أي نعم. وقلت لإخراج القراد والمساقاة والمزارعة. بس.
والمضاربة وغيرها.
هو القراد.
القراد والمضاربة.
القراد والمضاربة. نعم. لكن ألا يكون أبرز سماته أبرز سماته قفيز الطحان المسألة المشهورة عند أهل العلم وهو تأجير الشيء بجزء منه،
بلا يدخل.
هذا هو الأول، هو الأول اللي ينبغي أن يضع عن المسألة هذه، إنما يحدد غير ناشئ عنها لإخراج مثلا
خرج كذا وكذا يعني ونحوها يعني.
طيب أنت لما جئت في صفحة 20 سطر 18 تعترض على مذهب الحنابلة بأنه خالي من الإشارة، اقرأ يا ابني تعريفه للحنابلة، تعريف الحنابلة
هذا التعريف وإن كان أكثر شمولا
أكثر
شمولا أيوة. لأنواع الإجارة إلا أنه يرد
يرد عليه
نصه
إيه؟
أو إشارته إلى الصيغة،
لا نص ولا أشار، تقول لا نص ولا أشار إلى الصيغة. ليش؟ لأنه ما قال عقد،
لا ما قال بما يدل على ذلك كما قال
لا اقرأ ابن العبارة بكاملها.
هذا التعريف
ايوه اقرأ التعريف نفسه.
نعم
طيب. تعريف الحنابلة
نفسه. تعريف الحنابلة عندك
قبلها مرة
ايه قبلها
19
ايه
19
ايه
اول الصف
الاجارة على الاعمال
يا اخي تعريف الحنابلة عندك
صفحة 19
صفحة
19
عرف الحنابلة الاجارة
وعرف الحنابلة الاجارة
عرف الحنابلة الإجارة بتعريفات نختار منها هذا التعريف.
اخترت هذا التعريف وهو
الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا.
خلاص. وبعدين اعترضت قلت انه خالي من انه خالي مما يدل على الصيغ. ولما جيت تعرف تعريف الشافعية قلت ان كلمة عقد هي باختصار عبارة عن الصيغة. شو رأيك كذا؟
صورة ظاهرة.
أنا صور حلال للحنابلة الشافعية وحرام على الحنابلة. يعني لما الحنابلة ذكروا كلمة عقد ولم يذكروا بصيغة او بالإيجاب والقبول او بما يدل على ذلك، اخذتهم بانهم لم يذكروا ما يدل على الصيغة. ولما جيت تتكلم عن الشافعية قلت كلمة عقد تغني على الصيغة. اقرأ كلمة عن الشافعية يا ابني، كلمته في تعريف الشافعية. على طول على طول ورا
في قبلها بشوية 17
طيب. عرف الشافعية عقد الإجارة بأنه عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
بس لا ذكرت بما يدل على ذلك. ولما جئت
بعدين الذين ذكروا ما يدل على ذلك
ما قالوا صيغة، لأن كلمة عقد قد تدل على ذلك. هذا نفس الكلام هذا يقال على مذهب الحنابلة تام، لا فرق بينهم.
نعم يرد هنا وهنا.
طيب والله هنا بقى مسألة في صفحة 23 سطر 8. اقرأ يا ابن صفحة سطر 8 من صفحة 23.
ولم يشد
ولم يشد
عن هذا الإجماع،
عن هذا الإجماع في إباحة الإجارة غير الأصم وابن علي. طيب بالله ابن علي هذا يطلق هذا الإطلاق؟ صحيح إن في كتب الفقه قد تطلقه.
أنا ترجمت له يا شيخ.
صحيح أبوه أنا ترجمت له ترجمة بها بعض الوفاء بحقه الخبيث.
نعم
بحقه الشرير.
نعم وهو كذلك.
يعني الحقيقة أشرت إشارة بس قلت إن صار مهجورا عند أهل السنة، لكن وصفت بأنه من المحدثين. بالله هذا الخبيث المجرم يصير من المحدثين؟ والله هذا يوصف بأنه من المحدثين؟
كان من
المحدثين. والإمام الشافعي يقول
قبل أن ينحرف
لو قال لا إله إلا الله لخالفته به.
هو قبل أن ينحرف كان على
الإمام الشافعي يقول لو قال لا إله إلا الله إني أخالفه هذا الضال في كل شيء حتى في لا إله إلا الله.
هو ضال ومضل.
وبعدين كلمة ابن علي ينبغي إذا كان يرد اسمين أو ثلاثة متشابهات.
وفي إسماعيل هذا الأب
هو الأب من وصف
من أئمة الحديث.
أنا حبيت علشان أعرف.
بارك الله فيك.
إسماعيل أبوه وصف بأنه ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين.
الله
أكبر. أبوه وصف بأنه ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. وابنه اسمع كلام صاحب التأديب عليه لسان الميزان يقول أول ما بدأ يعرف بهالخبيث. جهمي هالك ذكر عن العجل انه قال جهمي خبيث ملعون، وقال الشافعي هو ضال جلس يدل الناس، وقال ابن عبد البر له شذوذات كثيرة ومذاهبه عند اهل السنة مهجورة وليس في قوله عندهم مما يعد خلافه. يعني اي كلام يقوله لا يحل لمسلم ان يعتبره بخلاف اهل العلم.
هو لو لم يذكره الفقهاء يذكر خلافه وما اتعرض.
اذا كان اللي عليك على الاقل تقول ابراهيم ابن علي عشان تريح المسلمين من شر.
نعم وهو كذلك.
لان اذا سمع واحد كلمة ابن علي يحسب هذا العبد الصالح شرعانة الفقهاء وشيخ المحدثين.
لما ينظر الى الترجمة تحت
لا كل الناس يا ابني يطلعون على الائمة واسماء الاعلام يحفظونها.
جزاك الله خير.
لكن اذا سمع كلمة ابن علي انه يخالف هذا لا قيمة له في الخلاف وقل الخلاف، وانت نفسك اشرت الى انه يعني صفته كذا وان اهل مقالته مهجوره عند اهل السنة. لكن مثل هذا ما ينبغي ان يذكر ولا يعد خلافه خلاف. وابن عبد البر نقل وغيره نقل في مواضع، يعني ما وجدت موضع واحد في مواضع كثيرة ان ما يقوله هذا الضال لا يجوز ان يعد في خلاف المسلمين.
الله اكبر.
فما ينبغي ان يعد. وبعدين الاصم اللي انت جبته ايضا تذكره سمعت كثيرا انت نقلت عن كثيرا انه عن الحق اصب
عن القرطبي. نعم
القرطبي غير أمة من الدنيا لو ترجع له كتب كثيرة.
نعم.
إذا وصفت قال هو عن الحق أصم. فهل نحن نأتي بهذين الشذين علشان نجعلهم خلاف لإجماع المسلمين على إباحة الإجارة حتى يجينا إنسان في قلبه غل على الإسلام ويقول الإجارة غير جائزة لأن ابن علي قالوا أنت نقلت خلافه والأصم قالوا أنت نقلت خلافه.
جميع كتب الفقه المعتبرة ذكرت
أعرف
ولم يذكروا وأنا لا أعتبره
فعلا. أنا لك بعض العذر.
جزاكم الله
لك بعض العذر.
هو انتقدهم برضو ولم يرتضي
ورديت عليهم
هذا
ورد عليهم.
جزاكم الله خير.
صفحة 31 سطر 1 يا ابني.
الأذان شوي.
اي طيب احسنت بارك الله فيك.
شلون هذا طبعا ما انت مسؤول عنه لكن ننبه.
جزاكم الله.
تقول هذا غيظ من فيض. غيظ بالضاء من فيض بالضاء. طبعا هو غيظ من فيض. اين انا عارف بس ما ينبغي ان تكتب كتب العلم.
هو
غيظ من فيض.
نعم
عندك يا ابني طيب في صفحة 36 في صفحة 36 الحديث رقم 9 عندك لما سقت ثمانية أدلة من كتاب الله على صحة الإجارة ومشروعية سقت ثمانية أدلة من كتاب الله ولما جئت سوق أحاديث المشروعية الإجارة سقت 9 أحاديث منها 8 صحيحة وواحد ضعيف ونصت أنت على أنه ضعيف لماذا تستدل به أنت وأنت تنص على أنه ضعيف وعندك 8 أحاديث صحيحة كان يكفي حديث واحد لإثباتها حديث واحد يكفي إثبات المشروعية فأنت جبت 8 أحاديث صحيحة لماذا تأتي إغراءً من الحديث كده
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه
هذا رقم 9
نعم
ايه؟
واحاديث كثيره
ايه؟
تدل على مشروعيه
لا 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 في شوف
الحاشيه الحديث ضعيف لان في اسناده شرقي بن قطان
ايوه
ومحمد بن زياد الراوي عنه
ايه؟
وقد روي هذا الحديث عن ابي هريره عن عند البيهقي
ايوه
وتمامه وأعلمه أجره وهو في وهو في عمله
أيوه.
قال البيهقي عقيب سياقه بإسناده وهو ضعيف
فهو ضعيف ما دام ضعيف يعني ما نحتاج احنا نكثر المسألة بأحد الضعيف أنت ما دمت آية لو اكتفيت بآية واحدة وحديث واحد لكان كافيا فأنت سقت 8 آيات من كتاب الله وسقت 8 أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا تسقط هذا الضعيف؟
بدون نبه عليه
آية ينبغي لا ما يقال يذكر للتنبيه
جزاكم الله
طيب في صفحة 47 سطر 2 وسطر 4 وصفت مشروعية عقد الإجارة بأنه مذهب الجمهور كيف هذا يصير؟ إن عقد الإجارة صحيح عند الجمهور إذا أنت جعلت ابن علي ولا صمد أنه يعني قلت الناس
لا جماعة
ما دمت نصيت على أن ما خالف إلا ابن علي والأصم فكيف تصف ان اجازة الاجارة مذهب الجمهور هذا مذهب جميع المسلمين
جميع المسلمين
مذهب جميع علماء الاسلام المعتدين
صحيح
والشد لا قيمة له فكيف تقول الجمهور هذا يقل جميع كل اجماع المسلمين
اجماع المسلمين نعم
طيب في صف 49 سطر 8 سطر 8 اقرا الآية يا ابني اللي كتبها الاخ اللي كتبوها له سطر 8
المكتوب أمامي ورفعنا بعضهم فوق بعض
درجات لا لسه لسه لا هي أصلا تكتب على خط المصحف العثماني يعني عندك ألف أنا شفتها ألف ألف لكن ما هو المقصود أكمل
ليتخذ بعضهم بعضا سخرية
سخرية
لا سخرية سخرية
حتى ولا الشذات
بارك الله فيك
فآت الشذة
الذي
لم يعد نكرها أبدا
بارك الله
سخرية
اتخذ بعضهم
بعضا سخرية السخرية الفرق بين السخرة وبين السخرية أما السخرة للاستخدام والسخرية
للتسخير من التسخير
أي نعم طيب سطر 50 يا ابني سطر 1 و2 بالله ما نقدر نعاتبك على سنة التقدم والارتقاء دي العبارة اللي عندك يقول سنة التقدم والارتقاء تقدم
الحضاري
تقدم بالله هذا تقدم
التقدم الحضاري
هذه كلمة داروين فينصيغت بالتطور والارتقاء وسنة الارتقاء واليهود يطيرون قلبهم بها والماسونية وكل أمم الدنيا ما ينبغي احنا نكون إمعات وراءهم عشان نكلم الارتقاء وأول واحد نزل على الأرض كان من أكمل عباد الله آدم وجاء بعض كمل من أولاده ورسل منبشرين ومنذرين فكيف الداعي على الحسب اللي بيقول
الحقيقة نقول
لكم
الحضاري لا أكثر ولا
أقل الكلام مثل ما يقول محمد ما مصطفى محمود
نعم جزاكم الله خير
طيب صفحة 74 انت تذكر ان صيغة الامر اقوى من صيغة المضارع في الدلالة على الحال
هذا كلام ده
هذا الذي ذكره الفقهاء
الفقهاء يمكن لهم عربي الفقهاء لذلك يمكن لهم عربي ايضا لان المعروف الفعل ان يدل على الحدث والزمن وان الماضي يدل على الحدث في زمن مضى وان المضارع يدل على الحدث والزمان الحاضر او المستقبل وان الامر يدل على الحدث والزمان المستقبل فكيف تقلب المسألة ويصير الماضي يصير المضارع اقوى للاستقبال من الامر ويصير الامر هو يدل على الحدث والاستقبال
والأقوى في باب الحال من الأمر. لأن لما نقول واحد يسكن يكون بيسكني أنا في نفس اللفظ، لكن لما نقول فلان يشرب مثلا أشرب أو أكل أو أتكلم يصح أن أكون أكل بالفعل أو أشرب بالفعل بالفعل، ويصح أن يكون ذلك مستقبلا.
أقصد في الدلالة على إنشاء العقد.
الدلالة
أجرني كذا.
الدلالة.
فقال أجرتك هنا يعني.
ما يمكن يصير المستقبل، لا يمكن يصير فعل الأمر وصيغة الأمر أدل على الحال من الأمر، لأن الأمر بطبيعته ومنطوقه ومفهومه وإشارته للدلالة على المستقبل، ما هي للدلالة على الوقوع بالحال.
أفادكم الله.
هذا لابد منه. ما يمكن أبدا يكون الحال يكون الأمر أقوى في الدلالة على الحال من المضارع أبدا، لأن المضارع موضوع للحال والاستقبال. العرب وضعوه للحال والاستقبال، فكيف يكون الأمر الموضوع للاستقبال أدل على الحال من المضارع؟ هذا ما يكون أبدا. طيب
لا هو يقصد القرينة يعني.
لا القرينة ما هي،
هو الحقيقة نصوا عليه الفقهاء يعني إذا قال خذ
أيوة
هذا الأمر بكذا فقال أخذته، هذا يرون أنه أدل من المضارع.
يعني من المضارع يعني هذه لغة عربية والشريعة جاءت بهذه اللغة وعلى منهجها، فكيف يكون الفعل الأمر وهو في الإنشاء نص؟ هل إذا قال واحد لواحد يضرب يحتمل الصدق والكذب؟
لا.
لما يقول يضرب يحتمل الصدق والكذب ولا ما يحتمل؟
يحتمل.
وفي الماضي يحتمل ولا ما يحتمل؟
يحتمل.
لأن هذا هو الخبر وذاك إنشاء، موضوع للإنشاء، الأمر موضوع للإنشاء، ما موضوع أبدا للحال أبدا بحال، لأن يوضع الأمر بحال من بحال من الحال أبدا، لا في اللغة ولا في غيرها.
حفظكم الله.
طيب لاحظت إنك تكتم هذه في صفحة 76 بديت بها، في صفحة 76 صفحة 13 لما تيجي تقول مثلا لما تقول والذي أختاره والله أعلم، طبعا كنا نقول والله أعلم في كل شيء هذا حق، لكن عمر لما جمع الصحابة عشان يأخذ رأيهم في مسألة من مسائل الفقه قالوا الله أعلم، قال ما جبتكم عشان تقولوا الله أعلم، أنا جئت بكم لتقولوا كذا أو كذا، حلال ولا حرام، إبعى ولا تلع. فبالله لما تيجي أنت وتقول والذي أختاره والله أعلم، إذا شككتنا في مختارك معناك إنك أنت أنت مطمئن لما تختاره.
لا أنا مطمئن،
لكن لو أنك قلت قلت والله قلت والذي أختاره وتكتب كلام ثم قلت بعدها والله أعلم
هذا أولى،
كنت أستدته هو أولى لش.
نعم.
أولى لش.
بارك الله.
طيب عندك في صفحة 86 سطر 7 جعلت ثلاثة شروط، اقراها يا ابني من اولها، اقرا من الاول لانه كلمات خفيفة قليل.
الشرط الاول
العنوان
ايوه شروط الايجاب والقبول.
شروط الايجاب والقبول،
نص الفقهاء رحمهم الله على انه يشترط للايجاب والقبول ثلاثة شروط. الاول أن يعلم كل من العاقدين ما صدر عن الآخر من إجاب أو قبول وأن يفهمه. الثاني أن يكون القبول متصلا بالإجاب. الثالث أن يطابق القبول الإجابة. الشرط الأول
فين هذا؟
ماذا؟
هذا ليش؟ هذا ما يصير التأليف بالشكل ده، هذا يصير ضعف التأليف. المفروض أنك أنت مثلا تقول شرح التعريف، شرح هذه الشروط وانا بيان هذه الشروط على الدلاله من عنوان
ثم فصلته.
ما دمت جبت ثلاثه الشروط الاول الثاني الثالث، ما تيجي تقول الاول راسا الاول الثاني الثالث، لا ما دمت قلت الاول والثاني والثالث ولا قلتهم تقول ووجه اشتراط الاول كذا ووجه اشتراط الثاني كذا ووجه اشتراط الثالث، فاما ان تقول هذا او تجعل عنوان يعني هذه الشروط
لبيان التفصيل.
اي نعم لابد، يعني لابد تقول وجه اشتراط هذه الشروط او شرح هذه الشروط ضروري من كده
ان شاء الله.
طيب صفحة 88 سطر 10 اقراها يا ابني، اقراها سطر 10.
ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله انه لا يجوز العقد بين الماشيين ولا بين راكبي الدابة.
كلمة هذه للاستغراق ولا للجنس يا شيخ صالح؟ الفقهاء نص الفقهاء الف هذه للاستغراق ولا للجنس؟
لا هنا الأولى تكون الجنس.
إيه؟ وش صار معناها إذا كانت بالجنس؟
البعض.
البعض. هو ينصح إنك تقول إن الفقهاء منعوا عقد الماشيين؟
أكثر الفقهاء والبعض.
افرض إن حتى أكثر الفقهاء.
هم من اهل العلم يجيزون العقد عقد المشي. تركب انت ركوبتك وهو في السيارة معك وانت ماشيين, او انت راكب ركوبه وراكب ركيبه وانت ماشي وتتفقان على عقد, انت واجزكم واجز العقد وانت ماشي. فهذا يعني الحقيقة ان من انت بترجح انت الحين يعني ترجيحاتك ولله الحمد عامة ترجيحات طيبة.
جزاكم الله خير.
يعني ترجيحات طيبة. لكن مثل هذا لما تقول نص الفقهاء, اي فقهاء اللي نص؟
الادق ان نقول بعض
الفقهاء. تقول بعض الفقهاء, ما تقول نص الفقهاء ابدا.
بارك الله.
تقول بعض الفقهاء. طيب. صفحة 99 سطر 13. صفحة 99 سطر 13. لا هذا انتهى لاني قد علق عليه ابن علقت عليه السابق. صفحة 100 صفحة 100 سطر 8 و9 و13. اقرأ لي كده علشان نشوف صحة الكلام
من اول الآية.
قال الله تعالى صفحة 8 و9 و10 و13 بصفحة 100. ايوه
ثامن يبدأ بآية. قال الله
تعالى يعني اصطلاحكم في ذاك, انا اصطلاحي كل كلمة موجودة في سطر تعتبر صفحة.
حتى الرقم؟
لا الرقم لا يعني العنوان الطبق اي شيء بس تكتب سطر
ايوه طبق. ايوه اي نعم لاني كنت اتعب اذا قال لي في صفحه سطر كذا او صفحه كذا اجي الاقيه مثلا بعيد
ما كنا نعد العنوان
لان العناوين ما تعد والكلمه في السطر نص سطر ما يعد ما يعدون حتى نص سطر كذا. نعم
هو الثامن يبدا بالايه
اي اقرا كده.
قال تعالى
ايوه
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.
ايوه
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال مقاطع الحقوق عند
الشروط. مقاطع الحقوق هذا كلام النبي محمد يا شيخ صالح.
هذا كلام يقول عمر
عرفت انت نقلته في يعني كده حوالي في صفحه كام
انا نبهت على انه
قول عمر في نبهت عليه في صفحة 122 سطر 17. ما نبهت تنبيه.
لا ذكرته في موضع
آخر. ما نبهت.
في موضع آخر.
لكن هو ليس من كلام الرسول وإنما هو يعين البخاري يقول وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشر.
صحيح.
فهو ليس من كلام هذا في البخاري لابد يصح.
مهم جدا.
أي لا. هذا من ليس من كلام رسول الله البتة.
من قول عمر.
من قول عمر رضي الله عنه. وأنت لما جبت النص أنا فرحت لما لقيتك ذكرته في صفحة 122 قلت الحمد لله اللي وقف على الحقيقة.
جزاكم الله.
والله أعلم. الآن نتوقف لأجل الصلاة ثم نعود إن شاء الله.
بسم الله.
أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. والآن نستأنف فضيلة الشيخ عبد القادر شيخ الحمد مناقشته فليتفضل.
بسم الله. يا شيخ صالح أخرج لي صفحة 111 111 سطر 12 من 13 و14 و15 سطر 12 من 13 و14 و15
الشرط الفاسد
والقل فيه
قال الشرط الفاسد هو ما لم يكن واحدا من انواع الشروط الصحيحة التي تقدمت
طيب.
كان فيه منفعة لأحد العاقدين كمن يبيع داره
ارفع على مهلك علشان اسمع المشايخ
طيب. الشرط الفاسد
أيوة.
وما لم يكن واحدا من أنواع الشروط الصحيحة التي تقدمت
أيوة.
وكان فيه منفعة لأحد
العاقدين
نعم لأحد العاقدين
كمن
يبيع داره ويشترط على المشتري سكناها مدة شهر مجانا
ويشترط المشتري أو سكناها شهر مجانا هذا يعتبر شرط فاسد ده
عند الفقهاء هذا
الشرط كلامك هذا في هذه الصفحه
عند من
شروط
ايوه شرط عند من عند الحنابلة عند
لا انت ذكرت عند الحنفي
اي عند الحنفي
وهذا مذهب الحنفي هذا هذا مذهب الحنفي يا شيخ ان اذا اشترط اذا قال للمشتري وليك تسكنها اذا اشترط للمشتري اصلا من اصل ان تكون للمشتري لكن انت تقول وان اشترط منفعة لاحد العاقدين
أيوة.
كلمة منفعة لاحد العاقدين تشمل البائع والمشتري المؤجر والمستأجر
اشترط البائع
فلو اشترط المستأجر
على المؤجر
على المؤجر
قال اشترط المؤجر على المستأجر
على المؤجر هذا طبعا تتكلم عن العقد من حيث هو
أيوة.
انت تتكلم ما تتكلم عن عقد الإيجار بخصوصه
نعم
الآن أيوة. تكلم عن العقد الفاسد من حيث هو إيجار اي نوع من العقود نعم. إذا كان فيه نفع لأحد العاقدين صار فاسد
إذا صار فيه نفع لأحد العاقلين
كشرط إذا شرط في العقد.
إذا شرط في العقد. طيب وش أحد جمل جابر؟
هو هذا
ما اشترى نفس العقد كان اشترط حملانه إلى أهله.
هو أنا رديت
نفس العقد.
أنا اخترت.
لكن العقد. كلامك في صورة ما سقته يدل على أن هذا مذهب كل المسلمين.
له أنا.
يعني أنت لما سقت عن الحنفية. لما سقت عن الحنفية. مدى كلامك اللي أشرت إليه في صفحة 113 اللي بعدها يبني على طول
هو يا فضيلة الشيخ الشروط عندي مقسمة أربعة أقسام
إيه أنا
عند الحنفية عند المالكية عند الحنابلة عند الشافعية
هذا الشروط العامة لكن أنت عندك علشان التفريق طيب لكن لما ذكرت أنت في هذا الكلام هنا وأن جلب منفعة لأحد العاقدين في العقد يبطل العقد يجعل الشرط باطل يجعل العقد باطل
عند الحنفية
انت قلتها انت كلامك في سياق مذهب الحنفية صحيح لكن في صفحة 113 سطر 4 و 5 يا ابني
شرط يناسب مقتضى العقد
ايوه
فان باع عبدا بشرط ان لا يبيعه ولا يعتقه
ايوه
باع دارا بشرط ان يسكنها مدة
باع دارا بشرط ان يسكنها مدة هذه فيها خلاف للناس هذه ينبغي اذا باع دار بشرط ان يسكنها مدة هذه فيها خلاف لأحد؟
أيوة بعض الفقهاء لا يجيدونها.
هذا حديث الرسول أنت قلت حديث البخاري.
الحديث
البخاري ومسلم.
جزاكم الله خير. أنا رجحت هذا وقت.
بعدين أشرت أيضا إلى أن مذهب الحنابلة كذلك. صفحة 214. صفحة 214.
هو أنا عرضت الشروط عرضا الآن عند جميع الفقهاء. لكن عند الترجيح أنا رجحت
هذا صحيح. هذا صحيح. لكن عندما جئت تشير هذه الإشارات ربما يفهم أحد. بل يفهم كثير من الناس من العبارة اللي انت بتقولها ان اي شرط يجلب منفعة لاحد العاقدين يبطل العقد وكلامك لما مثلت للحنفية الحنفية سلمنا معك انت سقطه في سياق كلام الحنفي لكن كلام الشافعية اشرت اليه ايضا وضربت له المثل وفي كلام الحنابلة مثلت له ايضا ضربت له المثل لان هذا غير المعروف عند اهل العلم المعروف عند اهل العلم انت بتفصل انت بنفسك مستقبلا وتبين ان الشرط ينقسم الى اقسام اما ان يعود على اصل العقد بالبطلان او يتمشى مع العقد او كذا شروط اللي انت تتكلم عنها المعروفة عند اهل العلم هذا صحيح لكن اذا جاء مثل هذا الاسلوب يعني انا اعتقد قد انت يعني قد تكون انت لم ترد هذا الوضع لكن الاسلوب هنا ركيك
اخذته من كتبي
الاسلوب هنا ركيك يحتاج الى انك تعدل العبارة بما تحرر به مذهب كل واحد في هذا الاشتراط
ان شاء الله
مذهب كل انسان في هذا الاشتراط
هو لعل الاختصار يعني في القضية لان الموضوع خارج
طيب في صفحة 214 سطر 7
واحد هيشترط يعني شرط لا يكون له فيه نفع
هو ما باع واشترى وتجول عليه الا من جهة النفع
لكن هم مختلفون في هذا النفع بعضهم اي نفع يشترط في العقد
النفع الزائد عن العقد
هم استدلوا بالنهي عن بيع وشرط اي نفع زائد على العقد
يرون احنا يجي مناقشة في نقطة تجي قريبا ان شاء الله طب 214 سطر 7 يا ابني
أحدهما
سطر السبعة من أوله
نعم
فيه.
أحدهما اشتراط منفعة لأحد العاقدين وقد تقدم حكمه
فيه يا ابني في محل
تقدم عند الحنفية
أشهر.
وعند الشافعية
ايش قلت ايش
هذا عند
اقرأ العبارة مرة ثانية
أحدهما اشتراط منفعة لأحد العاقدين
في نفس العقد
نعم طيب اشتراط منفعة لأحد العاقدين في نفس العقد أنها ايه يعني تبطل العقد
تبطل العقد
وقد تقدم
وقد تقدم
عند وانت الحنفية. قلت الان ان هذا عند الحنفية وعند الشافعي وشرط بدون شرع هذا خلاف ما ستقرره مستقبلا انت ستقرر مستقبلا ان كلام
الائمه ستقرر خلاف هذا
اين ستقرر خلاف هذا قطع
لكن هذه اقوال هم عرضوها عرضا قبل ان اتوصل الى
طيب لما جيت يا ابني تذكر ماذا بالحنابلة ليه ما ضربت له مثل مثل ما ضربت له مثال فيه اذا باع دارا واشترط سكنها سنه
واكتفيت
ولا دا ما يدخل في هذا النوع
واكتفيت بالإحالة إلى من سبق
طيب.
بارك الله فيك
طيب صفحة 120 سطر 6 120 سطر 6 إذا رأي ابني وإني بعد البحث
قلت
طيب.
هذا وإني بعد البحث
قلت
نعم
يعني هذا الشيخ صالح السحين يقول
نعم.
قلت
نعم
وإني بعد البحث
عن أصل هذا الحديث أيوه. وجدته قد رواه الهيثمي في مجمع الزوائد
ولكن يعني أنت لما بحثت عن أصل الحديث وين بحثت فيه ما تعرف انه في بلوغ المرأة ما قريت في بلوغ المرأة
نعم
الله
يبارك
فيك.
الحديث من احد الدولوب الوراء ما تجري كم ارفعت ولا بكور انا هذا واحد. طيب كمل.
قلت واني بعد البحث عن اصل هذا الحديث وجدته قد رواه الهيثمي في مجمع الزوائد.
أيوة.
ولكنه ضعفه جدا.
ضعفه جدا. طيب ما دام ضعفه جدا كيف اعتمد عليه؟
هو اعتمد عليه القائلون بالنهي عن بيع وشرط.
ايوه
هم اعتمدوا عليه
الكلام. نعم. الكلام على اساس انه الحين هذا حديث ضعيف. نعم. وانت تقول انك بحثت عنه ولقيته كذا، والحديث طبعا مثل ما قلت لك من حديث بلوغ المرام.
نعم.
وطبعا هو موجود في
في
فقه الاسلام، موجود في الطبراني في الاوساط، وموجود في مجموعه من الاصول من الامهات. موجود
لكن ما هو في شيء من الكتب السته. انا الحقيقه
لا، هو كلمه الكتب السته لو قلت الكتب السته كنت مصيبة، لكن كونك تقول مثلا انه ليس في شيء من الاصول هذا ما صحيح، لاني من الاصول من اصول اللي تجمع لي الحديث الطبراني.
وايضا
الطبراني
رحمه الله قال نفس
هو هذه الحقيقه يا ابني اعتذرت لك بها.
نعم.
الحقيقه عندما قراتها قلت الشيخ صالح معذور، لان هذه انطلقت من شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله وقال ليس في شيء من الاصول، وهذا خطا محض كما قلت لك. اين يعني انت الحقيقه انا عذرت، لانك لما نقلت النص ابن القيم وجيت بعدها قلت تابعه. وهذا من الخطا الانسان اذا شاف واحد كبير بالحيل بمجرد ما يقول كلام يسلم ينبغي ان تترجع له.
في الهيثمي انا طلعته بنفسي يعني.
لا هو في الهيثمي ما في شك الذي قلت. من جهه طبيعي، لكن ما هو في رسول. انا قلت لك انه من في الاوسط للطبراني.
نعم قالها ابن القيم
في الاوسط للطبراني وفي كتب. اي نعم لا شك.
بارك الله فيك.
طيب هذا الحديث قلت وجدته رواه البيهقي في مجمع الزوائد، وفي مجمع الزوائد كذا بقطع النظر عن درجته. أليس هذا الحديث من حديث بلوغ المرام؟ طيب وهو الحديث العشرون من حديث كتاب البيوع باب شيء ما نهي عنه. وقد ذكر أن الحاكم أخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الطبراني في الأوسط بنفس السنة. الضعف جاء منين؟ لأنك شكمت الحين منين جاء الضعف؟ هو يقول عن أبي حنيفة، هو الحديث رواه الفاكهي الأزرقي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده.
عمرو بن شعيب عن ابيه
عن ابيه قطعا لا لم يرد له سند الا بهذا، ليس له سند الا بهذا.
ما دام ما توقع عمرو بن شعيب عن ابيه
هذا الضعف، لان للخلاف سند عمرو بن شعيب.
صحيح.
وطبعا الحديث مشهور في قصة وكتب عنها كثير من الناس بتضعيفها، وهي قصة ابي حنيفة عبد الوارث بن سعيد لما قال كنت بمكة فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقلت الحمد لله قد جمع الله لي ثلاثة من أئمة الدنيا والله لا أسألنهم. فجئت إلى أبي حنيفة وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال البيع باطل وشرط باطل. فذهبت إلى ابن شبرمة وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع صحيح وشرط صحيح. قال فأتيت ابن أبي ليلى وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال الشرط باطل والبيع صحيح. فقلت يا سبحان الله ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة والله لا أسألنا يعني لا أناقشنا. قال فأتيت أبا حنيفة فقلت يا شيخ ما سألتك فقلت كذا وكذا، وسألت صاحبيك فلانا وفلانا فقال كذا وكذا. قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل وشرط باطل.
فالضعف من
جهة عمرو الشعري. وطبعا بعض الناس يبالغون ويجعلون أبي حنيفة تبع، ولكن هذا ما ينبغي أن يقال. أنت جزاك الله خير لما ترجمت لأبي حنيفة ترجمت ترجمة طيبة. هذا واحد. لكن أنت ذكرت كلام فيه إساءة إلى من يعني ضعفه، صرت مثل اللي يغسل باب ده، لأن في الحقيقة
والله هو نقل
مشكلة كبيرة. هو الدار قطني لما تكلم عن حديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة قال وروا من عشرة سطور وكذا وكذا، ثم لما ذكر قال وفيها أبو حنيفة وفلان وهما ضعيفان نفس السند وسو قام العيني وسبه سبا عنيفا ذريعا على أن نتكلم على أبي حنيفة. هذا ما هو شغلنا، لكن المهم إنه لما راح للثاني قال سألتك عن بيع رجل باع بيعا وشرط شرطا، فقالت فقلت كذا وقلت عن بيع شرط صحيح، وسألت صاحبك قال كذا، قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن سمعته عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله
قال كنت أسير على جمل فأعيا فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة فسار سيرا لم يسر مثله قط. وساق الحديث في البخاري ومسلم. فالبيع في عشر صحيح، لم يبيع شرطه وبيع في عشر صحيح. فذهبت إلى الثالث وقلت يا شيخ سألتك عن كذا فقلت كذا فلصى إليك. قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت أعينيني بكذا فاشترطت أن يكون ولاؤها لي فأبى أهلها إلا أن يكون جاء الحديث. فقال النبي بيعي واشترطي كل شرط ليس في كتاب الله فباطل، فالبائع صحيح وشرط باطل. هذه المسألة هي الأصل موجودة، وبنفس القصة هذه موجودة موجودة في كثير من الكتب. طيب أنت نقلت عن ابن القيم فالأخذ بحديث النهي عن بيع نشاط الذي لا يحدث كلام ولا لا لا يصح له ولا يعلم له إسناد ولا يصح. ما بينا اللي فيه بينا اللي فيه.
نعم.
طيب في صفحة 125 سطر وفي أخطاء في سطر 2 يا ابني العاقدين أنت نصفتها ما أدري ليش، شوف عشان تصلحها يا ابني.
نعم.
ما دوم نجينا الصفحة هذه.
نعم.
سطر 2 عندك العاقدين منصوبة.
نعم.
ارفعها يا ابني اقراها حتى تعرف
العاقدين.
لا
قبلها المبحث الاول.
ايوه
العاقدين.
العاقدين ليش نصر
في العاقدين؟ اظنها كانت في الاصل مكتوبه في العاقدين.
يمكن في العاقدين يمكن. اذا هي تصلح على كل حال صلح.
ما اذكر ان كنت كاتبها في العاقدين.
ايوه ما هو بعد سطر 5 طبعا في نفس الصفحه دي.
نعم.
مستاجر طبعا صوبه مستاجر.
نعم.
سطر 11 الحقت العقل بالتمييز، الحقت التمييز بالعقل
لقلة الخلاف يعني.
لماذا لم تلحقه بالسبب البلوغ؟ اي يعني التمييز هو يدرس مع باب البلوغ ولا يدرس مع باب العقل عند القيود؟ يعني باب التمييز هو مرتبط بباب البلوغ ولا مرتبط بباب العقل؟
اكثر الفقهاء في باب العقود دائما يتكلمون عن العقل
والتمييز. لا هو ما يتكلم عن العقل والتمييز بس العقل اصل اللي اشكل علي انك انت جعلتهما بحث تحت واحد قلت العقل والتمييز
ثم لقلة الخلاف فيه.
لا فكان المفروض انك تذكر العقل لحاله وتذكر البلوغ لحاله وعندما تذكر التمييز لانه يلحق بباب البلوغ. هل عمل الطبي المميز مقبول ولا غير مقبول؟ طيب فهو مرتبط بباب البلوغ وليس مرتبطا بباب العقل. لكن قلت في صفحة 128 سطر 11 صفحة 128 سطر 11 قلت لا يكلف الصبي. على اي شيء رتبت هذا الترتيب بالفاء؟ لا يكلف الصبي. أنت في بحث تكليف الصبي ولا صحة عقد الصبي؟ أنت الآن في بحث تكليف الصبي
القائلون
ولا في صحة عقد الصبي؟ في فرق.
الذين قالوا بصحة تصرفاته استدلوا بذلك بعدم صحة تصرفاته استدلوا بأنه لا يكلف.
ما هي عملية عملية؟ أنت ستسوق بنفسك قول الله عز وجل فإن آنستم منهم رجلا فادفعوا إليهم بالتسميتين يتامى واليتيم في الإنسان لا يسمى يتيما إلا قبل البلوغ. فأنت ستنتصر لهذا القول فكيف تبنيه على التكليف؟ في فرق بين التكليف وبين التوبة التصرف. احنا عارفين ان الصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف حتى يبلغ،
ولكن اذا وقع
لكن اذا عمل عمل هذا ما هو هذا لا ارتباط له به، لا ارتباط لتصرف الصبي بتكليفه او عدم تكليفه لاجماع الناس على ان الصبي غير مكلف والاختلافهم في صحة عقد الصبي وعدم صحته. وأنت ستختار وترجح وتؤيد صحة عقد الصبي، ستختار وتؤيد وترجح صحة عقد الصبي وتستدل له بالاستدلال الصحيح. إذا هذا ما هو ملحق بهذا ولا دخل له، ما في دخل للتكليف للصبي.
إن شاء الله نعيد
نظرة. طيب البحث في الأهلية ما هو في التكليف. بتقول فلا يعقل انعقاد العقد منهما. من مين؟ من الصبي. ما يعقل منه عبد كونه ما يعقل من بدون صحيح. لكن الصبي ما يعقل
غير المميز.
انت تتكلم عن الصبي مطلقا
كان الاولى ان نقيم
غيره. اي نعم. طيب في عندك يا ابن في صفحة 135 سطر 11 قال 25 اكتبها 25
25
25
يبلغ 25.
ايوه صفحة 137 سطر 4 137 سطر 4
نعم.
هل يشترط الى اخره؟
هل يشترط ان يكون احد طرفين اجارة رجلا؟
هل يشترط ان يكون احد طرفين اجارة رجلا؟ ايش معنى هذا؟
يعني الكلام على صحة عقود المرأة
صحة ما يصير العنوان كده ما يصير العنوان هل يشترط أن يكون أحد طرفي الإجارة رجلا ولكن يقول هل يشترط يعني الأولى مثلا هل تجوز الإجارة من المرأة أو هل تجوز الإجارة للمرأة أو تقول مثلا هل إذا كان الطرفان من النساء أو تقول هل يشترط أن يكون كلا طرفي عقد الإجارة امرأة كل هذه عناوين صحيحة والعنوان تكفر صحيح وهذا المطلوب لأن إذا قلت كلا فأحد أن يكون أحد
الخلاف موجود في إجارة المرأة وإن كان طرفا واحدا
إيه؟
هو الخلاف موجود في
لا إنما هو الكلام الكلام عن تصرف المرأة مطلقا أنت إنما سقت ذلك من أجل هل المرأة لها تصرف ولا ما تصرف
نعم.
في إجارة في بيع في وكالة في أي شيء
نعم.
أنت سقته لهذا العنوان هذا قاصر تمام القصور بل قد يؤدي على خلاف ما تريد أنت يعني هو ينبغي أن يكون العنوان هل يشترط أن يكون كلا طرف عقد الإجارة امرأة بس
أن يكون كلا طرف
المهم هل تجوز الإجارة من المرأة كمن أسأل
نعم نعم
هل تجوز الإجارة للمرأة المهم تختار عنوان لا يجعل المرأة بس هي لجانب واحد ينتهي الحال
بارك الله
طيب صفحة 166 الحقيقة أنا ما جبت لأعلق إنما جئت به لأعلق عليك فهو تنبيه جميل كريم جدا وقد اشتمل على التحذير من استئجار المربيات النصرانيات والأطباء النصارى لكني لاحظت أنك استعملت كلمة تبشير الأطباء اللي يبشرون هم يبشرون طبعا العرب العرب
يستخدمهم المبشرون
ولا حتى كلهم مخربون وليسوا مبشرين
لا أقصد
نعم. مبشر هذول
نفس اللفظة نعم بارك الله فيك نعم.
كلمة مبشر ما يجوز أن تطلق إحنا إذا حطوا سكر إحنا نقول سكر إذا حطوا سم وسموه سكر إحنا نسمي سكر إحنا نسموه هو سم قالوا عليه سكر احنا علشان يستعملوا في كلمة سكر نقول احنا سكر نجاريهم في سكري هم اعداء الله واعداء البشارة واعداء الخير
مخربون
اعداء عيسى فهم مخربون ما هم مبشرين فاذا كان بعض الناس العوام اطلقوا على مبشرين ما يجوز ان نتابعهم ونسميهم مبشرين هذه واحدة هم مبشرون يخربون
والحقيقة حتى المؤلمات الحديثة كلها ما
يطر قلبهم من الفرح اذا سمع انهم مبشرين واذا سمع الرعاع والصبيان بان نحن نسميهم مبشرين ده طب وش تقول منا غير المبشرين فما احسن منا مبشرين هذه وظيفة رسول الله هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام
نعم.
طيب لما جئت تذكر ما ذكرت فيما يجلب من المربيات إلا النصرانيات ولا أطباء النصارى
والجميع الحقيقة
لكن المفروض تقول والمجوس والذين أشركوا وجميع الكافرين
هذا كلام سليم
جميع الكافرين
لكن
الغالب الآن يعني لا تخطها بالأطباء النصارى ولا بالمربيات النصرانيات
وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن اتبع النور الذي أنزل معه أما بعد فهذه الرسالة موضوعها أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية والقالب فيما أحسب والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا قد تتبع النصوص في مظانها ومراجعها ومصادرها وكتبها فحققها ودققها وقارن بينها وناقشها واختار الرأي الذي يراه أقوى دليلا وأهدى سبيلا والطالب قد تعامل مع النصوص في كفاءة عالية ومهارة فائقة فقد يسر صعبها وجمع متناثرها وألقى الأضواء الكاشفة على خفيها ومزج بينها وبين الحياة العملية المعاصرة وقد بذل جهدا كبيرا وعملا مستفيضا وواصل ليله بمهاره حتى اخرج هذه الرسالة في هذا الحجم الكبير. وهو كان اهتم بالحجم فقد اهتم اكثر بالنوعية والكيفية، فاخرج الكثير من المسائل المعاصرة التي يحتاجها الناس في معاملتهم اليومية. والرسالة بحق جديرة بأن يفرض لها مكان هام في المكتبة العربية والإسلامية. وإنني أقدم عذري للشيخين الكريمين الجليلين على أنني أجلس بينهما في هذا المجلس، فهذا ما قضت به تقاليد تشكيل نظام المناقشة. وكذلك إنما أجلس بينهما لأستفيد من علمهما الغزير ومعارفهما الكثيرة وتوجيهاتهما القيمة. وقد عهدنا الواحد منهم فقيها ومفسرا ومحدثا وأديبا ونحويا وداعيا إلى الله، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ووفقنا الله جميعا لخدمة دينه وشريعته، إنه سميع الدعاء. والآن يتقدم الطالب لبيان موجز عن رسالته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وسار على طريقه إلى يوم الدين. وبعد، فمن كرم الله علينا وعلى الناس أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فحمدا له سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن أجل هذه النعم وأعظمها على الإطلاق هي نعمة الإسلام الذي اختاره الله لنا ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، فمن تمسك به نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن حاد ورغب عنه خسر الدنيا والآخرة. فهو دين الله القويم وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضات العزيز الحكيم الذي أكمل لنا هذا الدين وأودع فيه من التعليمات السمحة والتشريعات القيمة ما يكفل للبشرية سعادة الدارين. فإن ديننا الإسلامي الحنيف الصالح لكل زمان ومكان قد عني كل العناية واهتم كل الاهتمام بما يصلح البلاد والعباد، يتجلى ذلك في اشتماله على أحكام عظيمة وآداب سامية في كافة نواحي الحياة، بما في ذلك من عبادات ومعاملات وحدود وعقوبات وآداب وأخلاقيات. قال تعالى موضحا شمول هذا الدين لكافة نواحي الحياة في شتى المجالات، قال تعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا له من دين عظيم، ويا لها من شريعة سامية صالحة للتطبيق في كل ما جد ويجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا وإن مما عنيت به هذه الشريعة الغراء هي المعاملات المالية على اختلاف أنواعها وأشكالها، مما يدل على رعاية الإسلام للجانب الاقتصادي الذي بصلاحه يصلح المجتمع وبفساده يفسد، الذي بصلاحه يصلح المجتمع وبفساده يفسد، الذي بصلاحه يصلح المجتمع وترقى الأمم وتتحقق خلافة الأرض التي خص الله تبارك وتعالى بها هذا الإنسان. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل للمعاملات المالية نظاما اقتصاديا ساميا، نظاما اقتصاديا ساميا يكفل للبشرية سعادتها متى تمسكت به، نظاما اقتصاديا ساميا يكفل للبشرية سعادتها متى تمسكت به وأباح لهم حرية التعاقد والتعامل وفق ضوابط معينة، متى التزموا بها كان ذلك سببا في وجود مجتمع صالح تسوده الألفة والمحبة، وتزول كافة الأحقاد والضغائن التي تسود مجتمع شريعة الغاب الذي لا هم له إلا إشباع رغباته ولو على حساب الإضرار بالآخرين. فالقوي يأكل الضعيف، والغني يأكل الفقير، والفقير يسطو على الغني. ذلك ما نشاهده في عالم اليوم شرقيه وغربيه مما وصل به إلى هذا الكساد الاقتصادي والفساد الخلقي. فأصبح العالم يبحث عن الخلاص مع أن الخلاص موجود لو كانوا يعلمون. إنها شريعة الله العالم بما يصلح عباده. ولقد عني فقهاء هذا وقد عني فقهاء الإسلام بهذا الأمر أيما عناية، انطلاقا من تمسكهم بالكتاب والسنة وحرصهم على استنباط الأحكام الشرعية منهما والبعد بالمجتمع المسلم عن كل أسباب التشاحن والتنازع. من هذه المنطلقات وضعوا لكل نوع من أنواع المعاملات المالية عقدا معينا، وأفردوا لكل عقد بحثا خاصا به فصلوا فيه كل ما يتعلق به من بيان أركانه وشروطه وسائر مستلزماته. فأصبح حتى كان العقد في الشريعة الإسلامية مضرب المثل للأعداء فضلا عن الأصدقاء، فأصبح مهابا له قدسيته وأهميته. وقد كانت العقود قبل الإسلام غير منظمة، بل إن كثيرا منها إنما كان يتم بطريق الاغتصاب والحروب والاعتداء. فلما جاءت شريعة الإسلام نظرت فيما عند الناس من علاقات ومعاملات فأهدرت ما لا يتفق مع شريعة الإسلام، وأبقت ما يتفق مع مبادئها متى كان ذلك محققا لمصلحة الفرد والمجتمع بعيدا عن المخاطرة والمقامرة والغرر والربا وغير ذلك من أسباب الفساد الاقتصادي. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد تناولت العقود المالية وغيرها من كل مجال يحقق استقرار المجتمع ورغبة مني في إبراز محاسن الشريعة في هذا المجال، فقد وقع اختياري على جانب هام من هذه الجوانب وهو أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية، ليكون أطروحة هذا البحث لنيل درجة العالمية الدكتوراه في معقل من معاقل العلم والمعرفة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. سبب اختيار البحث: تبرز أهمية البحث في أسباب كثيرة ألخص بعضا منها فيما يأتي. أولا، إن عقد الإجارة من أهم المعاملات المالية التي عنيت بها الشريعة الغراء، مما يدل على شمول هذا الدين لكافة نواحي الحياة في من كل مجال يحقق السعادة للبشرية جمعاء. وبيان أحكام هذا العقد التفصيلية يبرز شمولية هذه الشريعة وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، مما يجعلنا كمسلمين نوقن بأنه لا حاجة بنا إلى استيراد أي قوانين مستوردة من صنع البشر، ذلك أن الذي اختار لنا ذلك هو الخبير بما يصلح البلاد والعباد. ثانيا، إن هناك مبادئ مستوردة ونظريات دخيلة قد غزت مجتمعنا الإسلامي يزعم مروجوها ومؤيدوها أنها تحقق استقرار الاقتصاد العالمي، وهذه المبادئ ربما تنطلي على بعض ضعاف الإيمان بما فيها من مظاهر براقة تريك عيون المهاغرة وتكشف عن منظر أشنعي، وهي في حقيقة الأمر كتراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثالثا، إنه بالنظر إلى مسائل هذا الباب وجدت إن كتب الفقه الإسلامي قد عنيت كل العناية بهذا الباب، ولم يدخر فقهاء الإسلام في تفريع مسائله وبيان الحق فيه، إلا أنهم في ذلك بين مقل ومكثر وبين مضيق وموسع، وما بين مضيق وموسع، فأردت أن أجمع شتات هذه المسائل في بحث مستقل، علما بأن كثيرا من هذه المسائل موضع خلاف بين العلماء، وكان لا بد من تحقيق القول فيما اختلف فيه وترجيح ما يبدو أنه راجح على ضوء الدليل. رابعا إن مشروعية الإجارة مظهر من مظاهر يسر الشريعة وسماحتها، إذ أن فيها تسهيلا على كل من المستأجر والمؤجر ودفعا لحاجته ورفعا للحرج عنهما ورفعا للحرج، إذ ليس كل إنسان يملك بيتا يسكنه، وليس كل إنسان قادرا على مباشرة أعماله بنفسه، فكانت الإجارة محققة لمصلحة الجميع، فأردت أن أبرز هذا المظهر في صورة جلية تيسر على القارئ الرجوع إلى مسائل هذا الباب بيسر وسهولة. خامسا، إن إباحة عقد الإجارة مظهر من مظاهر التعاون الأخوي وتبادل المصالح التي لا بد فيها بين أفراد المجتمع، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أن فيها مجالا واسعا لغرس أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد، حيث يستفيد بعضهم من خبرات البعض الآخر، على حد قول القائل الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يتضح ذلك جليا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار، حيث عمل المهاجرون في حقول الأنصار مقابل اشتراكهم في الثمرة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. منهج البحث، قد سلكت في رسالة هذه المنهج التالي: 1. جعلت الدراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة، وربما أتعرض لمذهب الظاهر وقد أتعرض لمذهب الظاهرية كثيرا وبعض الفقهاء من الصحابة والتابعين. 2. رجعت إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب وعرضت آراء الفقهاء رحمهم الله، وبينت سبب الخلاف إن وجد، وحاولت التوفيق بين ذلك كلما أمكن ذلك، فإن لم يمكن ذلك رجحت ما يظهر لي أنه راجح على ضوء الدليل. ثالثا، عزوت الآيات القرآنية التي ورد ذكرها إلى سورها وقمت بترقيمها. رابعا، رجعت إلى كتب التفسير المعتبرة في بيان وجه الاستدلال من الآيات التي مر ذكرها في البحث. خامسا، خرجت الأحاديث التي جاء ذكرها في البحث معتمدا على كتب الأحاديث المعتبرة، وبينت درجة الحديث لا سيما إذا كان لذلك أثر في بيان وجه الاستدلال. سادسا، مما يعد من أمهات المسائل، استقصيت الأدلة في جميع الأقوال، وأوردت ما يرد عليها من مناقشة وأجبت عن ذلك إن وجد. سابعا، رجعت إلى بعض الكتب الحديثة التي اهتمت بالنواحي الفقهية. ثامنا، ترجمت للأعلام الذين مر ذكرهم في الرسالة معتمدا في ذلك على كتب الرجال والتاريخ. تاسعا، فسرت الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب اللغة. عاشرا، رتبت مراجع البحث في كل فن على حدة على حروف الهجاء، ثم أربطت ذلك بفهرس للموضوعات وفهرس للأعلام
وقد وفهرس للاعلام مشيرا الى الصفحة التي وردت فيها ترجمة كل علم. خطة البحث: يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد واربعة ابواب وخاتمة. المقدمة وتشتمل على الافتتاحية واسباب اختيار البحث ومنهجي فيه وخطة البحث وكلمة شكر. التمهيد وقد تكلمت فيه على تعريف العقد لغة واصطلاحا بمعناه العام والخاص عند جميع الفقهاء. الباب الاول وفيه ستة فصول. الفصل الاول في تعريف الإجارة لغة واصطلاحا، وقارنت بين التعريفات المختلفة ووازنت بينها واخترت ما ظهر لي انه راجح من الاقوال. الفصل الثاني في مشروعية الإجارة وبيان أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وقد رددت من خالف في باب الإجارة كالأصم وابن علي، وبينت أن رأيهما مخالفا وبينت أن رأيهما مخالف لما عليه الصدر لما عليه الإجماع في الصدر الأول، كما رددت على من قال أن الإجارة جاءت على خلاف القياس والقواعد العامة، وبينت بالأدلة القطعية أنها جاءت وفق القياس. الفصل الثالث في حكمة مشروعية الإجارة. الفصل الرابع في صفة عقد الإجارة من حيث اللزوم والجواز. الفصل الخامس في محل عقد الإجارة. الفصل السادس في أنواع الإجارة. الباب الثاني في أركان الإجارة وشروطها وفيه فصلان. الفصل الأول في أركانها وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول في الصيغة المعبر عنها بالإيجاب والقبول، وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول معنى الإيجاب والقبول. المطلب الثاني بما يتحقق الإيجاب والقبول. المطلب الثالث شروط الإيجاب والقبول. المبحث الثاني في صيغة عقد الإجارة من حيث التنجيز والتعليق والإضافة. المبحث الثالث في الشروط المقترنة بعقد الإجارة، وقد تكلمت في ذلك على الشروط المقترنة بالعقد، وبينت آراء الفقهاء الموسعين والمضيقين والمتوسطين، واخترت رأي الموسعين وهو أن الأصل في العقود والشروط الإباحة حتى يرد دليل الحظر. الفصل الثاني في شروط الإجارة وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول في العاقدين وفيه ستة مطالب. المطلب الأول في العقل والتمييز. المطلب الثاني في البلوغ. المطلب الثالث في الرشد وفيه ثلاثة فروع. الفرع الأول حكم تصرفات السفيه ومن في حكمه. الفرع الثاني حكم إجارة المرأة. المطلب الثالث حكم إجارة المريض مرض الموت. المطلب الرابع في الرضا وفيه فرعان. الفرع الأول في حكم إجارة المكره. الفرع الثاني في حكم إجارة الهازل. المطلب الخامس في الولاية وتكلمت فيه على عقد الفضولي. المطلب السادس في إسلام العاقدين. المبحث الثاني في المعقود عليه وهو المنفعة، وفيه خمسة مطالب. المطلب الأول في معلومية المنفعة. المطلب الثاني في القدرة على تسليمها. المطلب الثالث في كون المنفعة قابلة لحكم العقد. المطلب الرابع في عدم تضمن استيفاء المنفعة استهلاك العين. المبحث الخامس أن لا يكون العمل واجبا على الأجير قبل الإجارة، وقد تكلمت فيه على الاستئجار على القرب كتعليم القرآن والأذان والإمامة ونحو ذلك. المبحث الثالث في الأجرة وفيه خمسة مطالب. المطلب الأول في تعريفها. المطلب الثاني في أنواعها. المطلب الثالث في شروطها. المطلب الرابع في وجوب الوفاء بالأجرة. المطلب الخامس في ضمانات الوفاء بالأجرة. المبحث الرابع في المدة وفيه ستة مطالب. المطلب الأول في أهمية المدة. المطلب الثاني في تعيينها. المطلب الثالث في أكثر مدة الإجارة وأقله. المطلب الرابع في مدة إجارة الوقت. المطلب الخامس في كيفية الاتفاق على المدة. المطلب الخامس في المطلب السادس في شرط الخيار في عقد الإجارة. الباب الثالث في آثار عقد الإجارة وفيه فصلان. الفصل الأول في التزامات المتعاقدين وفيه مبحثان. المبحث الأول في التزامات الأجير في التزامات المؤجر والعامل وفيه مطلبان. المطلب الأول في التزامات المؤجر وفيه أربعة مسائل. المطلب الثاني في التزامات العامل الأجير العامل وفيه أربعة مسائل. المبحث الثاني في التزامات المستأجر ورب العمل وفيه مطلبان. المطلب الأول في التزامات المستأجر وفيه أربع مسائل. المطلب الثاني في التزامات رب العمل وفيه ست مسائل. الفصل الثاني في أحكام الإجارة وفيه مبحثان. المبحث الأول في أحكام الإجارة الصحيحة وفيه أربعة مطالب. المطلب الأول في أحكام استئجار الآدمي وفيه فرعان. الفرع الأول في أحكام استئجار الذئر وما ألحق به. المطلب الثاني في أحكام استئجار الآدمي على عدد الذئر. الفرع الثاني في أحكام استئجار الآدمي على عدد الذئر. المطلب الثاني في أحكام استئجار العقار وفيه فرعان. الفرع الأول في أحكام استئجار الدور وما ألحق بها. الفرع الثاني في أحكام استئجار الأرض وفيه تكلمت على آراء الفقهاء على المسائل على استئجار على حكم إجارة الأرض بالنقدين والعروض. والعروض كما رددت على من خالف في ذلك كطاووس وابن حزم، وبينت أن الثابت عن طاووس هو الجواز، لأن الذين نقلوا عنه الجواز نقلوا ذلك بالسند المتصل خلافا لمن نقل المنع. المطلب الثالث في إجارة الرواحل والناقلات وفيه فرعان. الفرع الأول في أحكام وسائل النقل القديمة. الفرع الثاني في تطبيق ذلك على وسائل النقل الحديثة. المطلب الرابع في أحكام إجارة المنقولات. المبحث الثاني في أحكام الإجارة الفاسدة وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول في أقسام العقود من حيث الصحة والفساد. المطلب الثاني في أسباب فساد الإجارة. المطلب الثالث في الآثار المترتبة على الفساد. الباب الرابع في أحكام الفسخ والانتهاء وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في الأسباب الاختيارية وفيه مبحثان. المبحث الأول في المدة والعمل وانتهاء الغرض. المبحث الثاني في الإقالة. الفصل الثاني في الأسباب الاضطرارية وفيه ستة مباحث. المبحث الأول في العيوب التي تنقص قيمة العين المؤجرة. المبحث الثاني في تعذر استيفاء المنفعة من العين. المبحث الثالث في موت أحد المتعاقدين. المبحث الرابع في انتقال العين في انتقال ملكية العين إلى المستأجر ببيع أو وصية أو نحوهما. المبحث الخامس في الظروف والأعذار الطارئة. المبحث السادس في الأعذار التي تخص الأجيرة ورب العمل. الفصل الثالث في الآثار المترتبة على الفسخ وفيه مبحثان. المبحث الأول كيف يتم الفسخ عند وجود سببه، والمبحث الثاني في الآثار المترتبة على الانفساخ والانتهاء. أما الخاتمة فقد تكلمت فيها على التسعير في باب الإجارة وفيها فصلان. الفصل الأول تكلمت فيه على التسعير بشكل عام عند جميع الفقهاء، ثم رجحت رأي الذين القائلين بجواز التسعير عند الضرورة، وذلك حينما يكون السبب ناتجا عن تمالؤ التجار وأصحاب العقار. أما إذا كان السبب نتيجة لقلة العرض وكثرة الطلب فلا تسعير. أما الفصل الثاني فقد تكلمت فيه على التسعير في باب الإجارة خاصة وفيه فصل مبحثان. المبحث الأول في تسعير أجور الإجارة العقار وما ألحق به، والمبحث الثاني في تسعير أجور الأشخاص وما ألحق به. وبعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من هذا المنطلق فإني أتقدم بخالص الشكر الجزيل وعظيم العرفان إلى أستاذي الجليل فضيلة الدكتور محمود علي أحمد
الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف على هذه الرسالة ولم يدخر وسعا في سبيل توجيهه حتى إنه لم يقتصر على ساعات الإشراف الرسمية، فجزاه الله عني خير ما يجزي به عباده الصالحين. كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم الإرسال إلى أستاذي الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مندور وفضيلة الأستاذ الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة وتجشم هذه الصعاب رغم مشاغلهما الكثيرة، فجزاهما الله عني وعن طلاب العلم خير ما يجزي به عباده الصالحين. كما أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل القائمين على شؤون هذه الجامعة الإسلامية من أساتذة وإداريين وموظفين على ما أبدوه نحو طلاب العلم من كل ما من شأنه أن يذل الصعاب التي تعترض سبيلهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أشكر أساتذة الأفاضل والزملاء والإخوة الضيوف الذين شرفونا في هذه المناسبة العزيزة عليهم وعلينا، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام وطلبة العلم خير ما يجزي به عباده الصالحين. كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الدعاء والشكر إلى والدي جزاه الله خيرا، حيث قام بكل جد ونشاط في سبيل تذليل كل الصعاب حتى هيأ لي الظروف العلمية، الظروف التي ساعدتني بتوفيق من الله عز وجل أولا، حتى إنه لم يدخر وسعا في سبيل ذلك حيث بذل فيه حتى عرق جبينه، فجزاه الله عني وعن أبنائه خير ما يجزي به والد عن ولده. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الإرسال والامتنان إلى فضيلة أخي وشقيقي فضيلة الشيخ زياد القاضي بالمحكمة الشرعية، الذي لازمني في حياتي العلمية من السنة الأولى الابتدائية وحتى هذه المرحلة، وكثيرا وأقول ذلك بحق ما ضحى براحته في سبيل راحتي أنا، وكثيرا ما ضحى في سبيل أن يأخذ التقدير الأقل في سبيل أن أخذ التقدير الأكثر، فجزاه الله عني خير ما يجزي به عباده الصالحين. وأخيرا وختاما، فالكمال لله وحده والعصمة لرسل الله، وإنني لا أدعي الكمال لنفسي في هذه الرسالة، وحسبي أنني قد بذلت جهدي واستفرغت وسعي وقد أكون عرضة للخطأ والصواب، فالكمال لله وحده كما قلت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يوفقني وسائر الإخوة وخسائر السامعين لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكرا،
جزاكم الله خير.
لقد التزمت ما لم يلزم يا شيخ صالح، وكلفت نفسك هذا البيان الطويل إلى جانب ما تحملته وما تجشمته من متاعب وبحث وخوض في أعماق الكتب والمراجع والمصادر حتى أخرجت لنا هذه الرسالة القيمة، فجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. والآن يتفضل فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وهو العالم الجليل والفقيه الكبير والمحدث والمفسر والداعية، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن دواعي السرور والغبطة أن أشترك مع الشيخين الجليلين في مناقشة هذه الرسالة الجليلة في أحكام أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية. وهذه الرسالة بعد مطالعتها أحسست أن الشيخ صالح السحيمي الذي قدمها بذل فيها جهدا يمكن أن يوصف هذا الجهد بأنه جهد جبار، وأظنني لا أحتاج إلى كبير استدلال لأن ما استطاع أن يلقيه ارتجالا بين أيديكم كاف في هذا النوع من الجهد العلمي والحرص على ضبط النصوص حتى التي ما كان يجب أن تحفظ. لاحظت أن الشيخ صالح كما ذكر في مقدمته يبذل جهدا واسعا في المقارنة بين المذاهب الأربعة، وأنه يرجع إلى الأصول في هذه الكتب، لأن من العيب اللي قد يقع فيه بعض الناس أنه قد يأتي لكتاب من الكتب التي تتحدث عن المذاهب الأربعة وينقل المذاهب الأربعة منها، وهذا يقع فيه الناس وفيه خطأ كبير، لأن بعض الناس قد ينقل مذهبا ويقول مثلا مذهب الحنفية فيه كذا ومذهب الحنفية الظاهر فيه خلاف ما نقل، يعني قد يكون رأيا مرجوح، قد يكون رأيا مرجوحا في مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب المالكية أو مذهب الحنابلة، لكن عندما ينقل من الكتب المعتمدة في المذهب يكون نقله منضبطا. وقد لاحظت أن الشيخ صالح استمر في هذه القاعدة في الحقيقة في عامة رسالته مع طولها، ولم يكتسب النقل، فقد كان يحرص على استيعاب أكثر أو أكبر كمية من النصوص لا لينقلها على علاتها بل ليهضمها ثم يطوها بأسلوب سهل واضح جلي لا تكاد تجد فيه شيء يزعج خاطرك أو تحتاج إلى وقفة عنده ما مراده منه إلا الشيء النادر القليل. الكمال لله وحده، والله جعل العصمة للأنبياء. ولاحظت على هذه الرسالة نقاطا في نظري تتنوع إلى أربعة أنواع، بعضها ما يجوز أبدا أن يؤاخذ عليه الذي كتبها وقدمها الذي قدمها، وهي الأخطاء الإملائية، يعني مثلا لم يكتب اللذين بلام واحدة، لم يكتب اللذين بلام واحدة، أنا أعتقد أنه غير مسؤول عنها لأنه غير مطالب به، غير مطالب بأن يكتب اللذين بلامين، وإنما يفرق بينها وبين الذين باللام، اللام الزائدة هي اللي تفرق بين المثنى والجمع الاسم الموصول، طبعا هذا غير مؤاخذ به. مثل يدعو أو يربو أو يكذا يضع قدامها ألف، أيضا هذا غير مؤاخذ به لأنها في الحقيقة أخطاء إملائية. الأخطاء النوع الثاني من الأخطاء النحوية، وهذه يعني قد يعني نلتمس له عذرا، ولكن هذا العذر يعني ما ينبغي أن يقبل من كل وجه، فرفع المنصوب أو نصب المرفوع في رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه ينبغي أن لا يقع إلا أن يكون خطأ مطبعيا، يعني ما ينبغي أن يقع من طالب العلم كرفع المنصوب ونصب المرفوع. والشيخ لما كتب لنا الخطأ صحيفة الخطأ والصواب التي جاء بها من أيام ليست بقليلة طبعا، وجدته صحح البعض وترك الكثير من هذه الأخطاء، وطبعا أنا ما لي رغبة في أن أطيل النقاش حول مرفوعها ومنصوبها، لكني أنبهه إليها، وفي الورقة التي كتبتها طبعا جميع النقاط التي مرت في هذه الرسالة من هذا الوجه، رفع المنصوب ونصب المرفوع وجنسها. أي نعم، هذا واحد. الموضوع الثالث ان الشيخ صالح لما ينقل
لما نقل المذاهب الأربعة أو مذهب الظاهرية في الواقع كما قلت بذل جهدا جبارا في هضمها، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فقد يفوت الإنسان الشيء. والإنسان مثل ما قال الإمام الشافعي لما كتب كتابه قال إني صلحته أو أصلحته ثم رجعت فوجدت أخطاء فأصلحتها ثم رجعت مرة ثالثة فأصلحتها فرجعت فوجدت أخطاء للمرة الرابعة فعلمت أن كما قال الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه طبعا يعني هي موضع الحقيقة موضع النقاش. الشيخ صالح الحقيقة غاص، وهذا من فضل الله عليه وعلى المسلمين، كما أشار في مقدمته ثراء الفقه الإسلامي وغناه عن أن يستورد لأي مسألة تجد للناس أي مذهب من خارج إطار الشريعة الإسلامية. فجميع الحوادث التي جدت أو عمت الحوادث لها في هذا في هذه الرسالة موقف، خصوصا منها ما يتعلق بالإجار. وطبعا باب الشيخ صالح في الكثير من الرسالة هي رسالة في خصوص عقد الإجارة، لكن لما كان العلماء إنما يتحدثون في العقود مثلا في أول كلام على عقد البيع فقد رجعت الكثير منها إلى البحوث في عقد البيع، ولكنه طبقها في عقد الإجارة وتطبيقه صحيح. هناك نقاط أخرى نتناولها إن شاء الله عند هذه المناقشة التفصيلية. هو من الأخطاء يا ابني في صفحة زائي سطر ألف، أنا أظن نبهتك عامل المهاجرين هذه قلت إلى المهاجرون.
نعم جزاكم الله.
وفي صفحة لام سطر 16 و17 و18 أنت قلت أخو ذكرت هذا الآن وأنت تتلو لنا المقدمة.
نعم.
قلت رأي طاووس نقول طاووس نحذف الليل واو لأنها
ما تفسر.
أي نعم أنها ما تفسر. الواقع انت لما قلت رأي طاووس وذكرت هذا الرأي بعد شوية قلت ثابت عن طاووس، فكيف تعتبر الاول رأي لطاووس وانت قد ثبت عندك نقيض ما نقيضه؟
هو
يعني انما يقال رأي فلان اذا ثبت عنده رأيه.
نعم.
فاذا كان ثابت عندك انت ان طاووس ليس له هذا الرأي وانه رجع عنه الثابت خلافه، فكيف تعتبر رأي طاووس وتنقله في الإعداد؟
هو نقل عنه قولان.
أنت لا أناقش عما نقل، أناقش عن قولك والثابت عن طاووس.
صحيح.
فما دمت قلت الثابت عن طاووس معنى هذا هو الرأي.
هو رأيه. صحيح. جزاكم الله خير.
يصير الآن الآخر ليس رأيا. فإحنا لو أن إنسان رأى رأيا خاطئا ورجع عنه وانحاز إلى جانب الصواب فبس ما ينبغي أن ينسب إلى هذا الرأي الخاطئ، انما ينسب اليه الرأي الذي مات ثبت عليه والتقوى على هذا رأي. فما دمت نصيت في نفس الصفحة وقلت الثابت عن طاووس خلاص يبقى ما ينبغي ان يعد رأي طاووس في المخالفين في هذا الباب،
ولانه ذكره عدد من الفقهاء.
هو انا قلت لك لكل واحد يجي يذكر لي رأي يقول رأي فلان، احنا ودنا نكسر المخالفين.
نعم. صحيح.
ولا نضبط المسألة، احنا ودنا نضبط المسألة.
جزاكم الله خير.
اهل العلم في هذه مسألة. صفحة 2 هذه من الأخطاء أيضا الظاهر الأخ السوداني واللي كتب لك فيكتب على القرناطي هذه على طول القاف الغين قاف هذه على طول أيضا. طبعا الأخ السوداني هو اللي كتب لك الظاهر.
جزاكم الله خير.
فهو دائما كل حرف الغين غالبا قاف
ونبهه كثيرا.
أي نعم. في صفحة 2 نفسها هذه سطر 14 تكلمت يا ابني عن تعريف صاحب العناية للعقد لعقد الإجارة وتعريف الكمال ابن الهمام. هل اللي انت ذكرته اقراه يا شيخ خلي الشيخ ارفع صوتك قريب للميكروفون لا عشان يسمعوا تسمع انت كمان تسمع الناس سطر 2 صفحة 2 سطر 14
المراد بالعقد.
ايوه.
سواء كان نكاحا او غيره.
لا انا اكلم كلامتك سطر 14 سطر 14 عد الاسطر ومسك سطر 14 ما نقدر غير صفحة 2 سطر 14 اين
وتعريف الكمال ابن الهمام.
ايوه.
وتعريف الكمال ابن الهمام للعقد حيث
انت الان عرفت تعريف صاحب العناية. وبعدين جبت تعريف الكمال. هل اللي انت ذكرته هذا تعريف الكمال ابن الهمام؟ وين التعريف؟ تقرا يا ابن طلع لي تعريف الكمال عندك.
هو تعريف الذي ذكر في الاول هو تعريف الكمال.
انت قلت صاحب العناية قال كذا. اقرا اقرا اذا الاول التعريف.
وتعريفه ولا من الاول؟
من الاول. من اول التعريف
الثاني
تعريف الحنفي. ايوه.
احده عرف الفقهاء العقد بتعريفين.
أيه.
احدهما ان العقد هو ارتباط ارتباط الايجاب والقبول.
أيه.
على وجه يظهر اثره في المحل.
في المحل.
نعم. وعلى هذا فمجرد وجود الايجاب والقبول بدون وجود رابطه بينهما يرتب الشارع عليها اثرا لا يسمى عقد.
لا يسمى عقد.
وتعريف الكمال
فين تعريف الكمال هذا؟ في محل وجدته في كتاب هذا قبل ما تنقول لنا الكلام ده؟
وارتباط الإيجاب بالقبول على وجه
يظهر أثره. أنت تقول وتعريف الكمال، أين تعريف الكمال في الكتاب اللي أنت من أول صفحة إلى محلنا هذا؟ هل للكمال ابن الهمام تعريف ذكرته أنت هنا؟
الحقيقة التعريف هذا تعريف البابرتي.
تعريف البابرتي أحسن. إذا وطيب، وهل هو يشرح تعريف البابرتي ولا يعرف اللي يعرف؟ الحين هو يعرف يشرح تعريف، هو ما بيعرف. هو بيشرح ويعترض على التعريف. بل قول تعريف
البابرتي.
تعريف البابرتي. نعم. وعلق عليه، تقول وعلق عليه الكمال ابن الهمام فقال كذا وكذا. نعم. وان هذا القيد في التعريف لابد من ذكره او لابد. نعم. كذا ليخرج.
نعم. بارك الله فيك.
هذا ليس بتعريف للكمال وانما هو شرح لتعريف البابرتي.
نعم.
طيب طيب ليه ما ترجمت للكمال ابن الهمام؟
هو ترجمت له بس متاخر.
لا في اي محل
في افتكر عند الكلام على القدرة على التسليم مرة هناك تذكرت اني ما
شيء قليل قليل
ترجمت له.
ايه عندك؟ لا 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 الكمال ابن الهمام
لا ترجمت له في وسط الرسالة. ترجمت له عند الكلام على
انا قلت هنا لماذا لم تترجم من الكمال ابن الهمام هنا؟ لان هذا اول ذكر له
في الصفحة في ترجمة الاعلام،
اول ذكر له في الرسالة، فكان ينبغي ان يترجم ترجمة خفيفة هنا.
انا اخرت ترجمته فعلا.
نعم. نعم. طيب صفحة 3 سطر 2 صفحة 3 سطر 2 قولك فظاهر العبارة غير مراد. اي عبارة اللي هنا اللي ظاهرها غير مراد؟ اقراها يا شيخ عشان يسمع الشيخ.
العبارة الأولى من أولها.
اقرأ اقرأ سطر سطرين قبلها على أساس أن يفهم ربط الكلام بعضه ببعض.
لأن مجرد الوجود الحسي دون وجود الرابطة الحكمية.
أين؟
لا يوجد العقد ولا ينشئه.
طيب.
ظاهر العبارة غير.
أي عبارة؟
ظاهر العبارة.
أي عبارة؟
الارتباط الإيجابي والقبول.
أيوة.
يعني ليس المقصود مجرد وجود الإيجاب والقبول.
الناس ما يسمون هذه كلمة ظاهر العبارة غير مراد إلا إذا كان الكلام يحتمل معنيين، معنى قريب ظاهر ومعنى بعيد، وأن المعنى البعيد هو المراد. فيقال ظاهر العبارة غير مراد. فهل هذا موجود هنا؟
هو أنا قصدي
إحنا عندنا عبارة ظاهرها غير مراد بهذا الطريق ده؟
يعني ليس مجرد الإيجاب والقبول دون أن تكون تم ترابطة بينهما. يعني
طيب لا يتحول. هل هناك أحد من أهل العلم لم يوجب الربط الحكمي بين الإيجاب والقبول؟ هل نقلت عن أحد من فقهاء الشريعة عند تعريف العقد انه لم يوجب الرابط الحكم بين الايجاب والقبول؟
هم الذين لم ينصوا بكلمة على وجه يظهر اثره في المحل. يعني
اذا لم ينصوا هل لا يريدون على وجه الربط؟
لا هم يريدون.
يعني مجرد اذا قال ايجاب قبول معنى ذلك ان القبول مرتبط بهذا الايجاب. ولذلك ما يعني ما يوجد احد من اهل العلم لا يشترط الربط الحكم بين الايجاب والقبول. فإذا كان الإجاب ليس بين تعريف الشيخ على الخفيف وتعريف صاحب العناية وتعريف الكمال ابن الأمام. على الخفيف حنفي وصاحب العناية حنفي والكمال ابن الأمام حنفي. فهل تستطيع أن تفرق بين التعريفات الثلاثة؟ قلت الشيخ على الخفيف عرف بكذا وصاحب العناية
الخفيف يعني أوضح.
طيب اقرا يا ابن تعريف الشيخ على الخفيف بعد تعريف صاحب العناية كده.
عرف الأستاذ الشيخ علي الخفيف العقد فقال العقد هو الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما صادرين.
أيوة.
من شخصين على وجه يترتب عليه أثره الشرعي.
بس هو أطول شوي عن صاحب العناية ولا المعنى واحد واللفظ واحد كل شيء
من ناحية الوضوح قصدي
بس أطال الكلام قليل.
بارك الله.
وطبعا المفروض في التعريف من عيوب التعريف الإطالة لأن المقصود في التعريف أن يكون جامع معناه قريبا. الفاظ تدخل جميع افراد انواع المعرف وتخرج ما ليس من التعريف في شيء. هذا بكلمات موجز. طب يا ابن صفحة 8 سطر 5 انت تكلمت ذكرت تكلمت عن صاحب تكملة فتح القدير. انا لاحظت انك استمريت تذكره في بعض الاحيان باسم الكمال ابن الهمام. والكمال ابن الهمام لم يكتب في الإجارة شيء. الكمال لم يكتب في الإجارة شيء.
لا هو إذا قلت فتح القدير أعني التكملة.
ما ينبغي.
تقول غلطة. نعم.
غلطة لا نعم. شك. نعم. لأن فتح القدير ما اسم ذاك إذا تقول تكملة.
تكملة القدير المسمى نتائج الأفكار.
ثم بعدين لماذا لم تترجم لتعرف به صاحب التكملة؟ هذا معنى شيخ جليل وفاضل والله سبحانه جعل السبب لتكملة فتح القدير حتى ينتفع الناس بالكتاب كاملا.
أنا ترجمت الذي مر اسمه بالذات. إذا مر
لكن الكتاب كتاب من أشهر الكتب
واعتمدت عليه كثيرا كتب كثيرة لكن
على كل حال الأمر سهل.
نعم جزاك الله.
في سطر يبني في نفس صفحة 8 هذه في سطر 19 اقرأ لي تعريف هذا اللي في سطر 19 عندي في الهامش تلاقي هناك تحت عند الكلام على فلان ابن قيس. اقرأ زفر اقرا كده.
هو ابو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري بن سليم بن قيس
كده يا شيخ صالح. كيف عنبري بعد ما تقول قيس بن سليم العنبري بن قيس
يعني الذكر ال
من جهه العنبري هذه في اثناء الكلام ده
المفروض تاخير العنبري.
لا ما هو فرود لابد من تاخيره.
نعم
لابد من تاخيره
كذلك. جزاكم الله.
طيب صفحه 11 سطر 10 صفحه 11 سطر 10 لاحظت انك في اول الرسالة حرصت على ان تذكر كلمة الاجارة باسم الايجار. صحيح اني في ربع الرسالة الاول وانت ماشي بعد ما انتهى الربع تقريبا لا تكاد تذكرها وانما تذكر الاجارة. الاجارة الحين الايجار هذه وش مصدرها؟ مصدر ايش يعني؟
الايجار مصدر اجرة.
اجرة؟ اجرة تأجيرا وايجارا يعني؟
تأجيرا.
الواقع انها موجودة في اللغة يعني الاطلاق اللي
موجود
هذا اطلاق صحيح.
المصباح اخذته كمان.
هذا صحيح لكن انا رأيت ما ادري هو الشيخ محمود بن مودود المرسلي في الاختيار والله يا ابني انا بعيد العهد
بارك الله
ولكني اذكر انه قال ولا تقل ايجار لانه مصدر اوجر وهو صب اللبن في الفم
اوجر
انه مصدر انا بعيد العهد لان الكتاب ما هو عندي الان لكن احفظ من عهد بعيد ان يقول ولا تقل ايجار لان الايجار هو صب اللبن في الفم وهو مصدر اوجر فاذا اشتبه ايجار اللي هو حق اللبن بهذا وان كان بحثك في الاجارة يحدد انك تريد لكن الحقيقة وجدت بعض علماء اللغة قال ايجار فانت معذور ولكن احببت ان انبه في هذا البحث. طيب صفحة 14 سطر 5 صفحة 14 سطر 5
قيد السعر.
اي نعم. قلت انت اعترضت على التعريف بانه قيده بقوله على منفعة بدعوى ان العقد كما يرد على المنافع يرد على الاعمال ما هو كذا؟
دل.
يعني قلت انه قال ان المعارضة كذا وكذا على منفعة. قلت لو قال على منفعة او عمل كان العقد يصير صحيح يعني الكلام يصير صحيح
اولى.
ما هو لا تقول اولى لانه ما هي العملية اولوية.
لا اقصد يعني هذا الذي
يعني هو صحيح ولا فاطل يعني معناها انه صحيح ولا مو صحيح وهذا المراد. فانا هنا قلت بدعوى ان العقد كما يرد على المنافع يرد على الاعمال فلو اضاف قلت انت كده فلو اضاف قوله على عمل يستوفى شيئا فشيئا لكان اولى حتى يشمل التعريف نوعي الاجارة الذي لهما المنافع والاعمال. هذا كلامك؟ الكلام ده وجيه في نظرك؟
يعني انا قلت هو الاولى.
إيه؟
مع ان المنفعة
تعرف ما يقال فيها الاولى
العمل يمكن ان يدخل في المنفعة
لانك انت على طول يعني بعد في صفحة 18 سطر 13 قلت لم يذكر في التعريف الاعمال العقد على العمل قلت لم يذكر في التعريف العقد على العمل لانه اذا قال على منفعة يشمل العمل ايضا. هناك انت نفسك اعتذرت عن بعض التعريفات بأن هذا لا يلزم أن يقال على العمل. أنت نفسك في صفحة 18 في سطر 13 قلت ما ذكر ولا يلزم ذلك.
أنا قصدي أنه الأشمل والأكمل يعني أن ينص على هذا.
وقلت وأشوف في صفحة 20
من لم يذكره لعله يدخله في المنفعة فهو يشمل. طيب في صفحة 16 سطر 16 جعلت قيد في التعريف غير ناشئ عنها.
هذا القيد المالكية هم.
أي نعم. قلت لإخراج القراد والمساقاة والمزارعة. بس.
والمضاربة وغيرها.
هو القراد.
عفوا.
القراد والمضاربة. لكن ألا يكون أبرز سماته قفيز الطحان المسألة المشهورة عند أهل العلم وهو تأجير الشيء بجزء منه
بلا يدخل.
هذا هو الأول اللي ينبغي أن يطلع عن المسألة هذه إنما يحدد غير ناشئ عنها لإخراج مثلا
لما قلت خرج كذا وكذا يعني ونحوها يعني.
أين طيب أنت لما جئت في صفحة 20 سطر 18 تعترض على مذهب الحنابلة بأنه خالي من الإشارة.
اقرأ يا ابني تعريفه للحنابلة. تعريف الحنابلة
هذا التعريف وإن كان أكثر شمولا
أكثر شمولا
أيوة. لأنواع الإجارة إلا أنه يرد
عليه
نصه
إيه؟
أو إشارته إلى الصيغة.
لا نص ولا أشار. تقول لا نص ولا أشار إلى الصيغة. ليش؟ لأنه ما قال عقد.
لا ما قال بما يدل على ذلك كما قال
لا اقرأ اقرأ ابن العبارة بكاملها.
هذا التعريف
ايوه اقرأ التعريف نفسه.
نعم
طيب. تعريف الحنابلة
نفسه. تعريف الحنابلة عندك
قبلها مرة.
ايه
قبلها 19
ايه
19
ايه
اول الصف
الاجارة على الاعمال
يا اخي تعريف الحنابلة عندك
صفحة 19 طيب
وعرف الحنابلة الاجارة
عرف الحنابلة الإجارة بتعريفات نختار منها هذا التعريف.
اخترت هذا التعريف وهو
الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا.
خلاص. وبعدين اعترضت قلت انه خالي من انه خالي مما يدل على الصيغ. ولما جيت تعرف تعريف الشافعية قلت ان كلمة عقد هي باختصار عبارة عن الصيغة. ايش رايك كذا؟
صورة ظاهرة.
أنا صور حلال للشافعية وحرام على الحنابلة. يعني لما الحنابلة ذكروا كلمة عقد ولم يذكروا بصيغة أو بالإجاب والقبول أو بما يدل على ذلك أخذتهم بأنهم لم يذكروا ما يدل على الصيغة. ولما جيت تتكلم عن الشافعية قلت كلمة عقد تغني على الصيغة. اقرأ كلمة عن الشافعية يا ابني. كلمته في تعريف الشافعية. على
فيلم. قبلها بشوية 17
طيب. عرف الشافعية عقد الإجارة بأنه عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
بس لا ذكرت بما يدل على ذلك. ولما جئت
الاعداد الذين ذكروا ما يدل على ذلك
قال ما قالوا صيغة لأن كلمة عقد قد تدل على ذلك. هذا نفس الكلام هذا يقال على مذهب الحنابلة تام لا فرق بينهم.
نعم يرد هنا وهنا.
طيب والله هنا مسألة في صفحة 23 سطر 8 اقرأ يا ابن صفحة سطر 8 من صفحة 23.
ولم يشد عن هذا الإجماع
في إباحة الإجارة غير الأصم وابن علي. طيب بالله ابن علي هذا يطلق هذا الإطلاق صحيح إن في كتب الفقه قد تطلقه.
أنا ترجمت له يا شيخ.
صحيح أبوه هو أن ترجمت له ترجمة بها بعض الوفاء بحقه الخبيث.
نعم
بحقه الشرير.
نعم وهو كذلك.
يعني الحقيقة أشرت إشارة بس قلت إن صار مهجورا عند أهل السنة لكن وصفت بأنه من المحدثين. بالله هذا الخبيث المجرم يصير من المحدثين والله. هذا يوصف بأنه من المحدثين.
كان من
والإمام الشافعي يقول
أن ينحرف.
لو قال لا إله إلا الله لخالفته فيه.
هو قبل أن ينحرف كان على
الإمام الشافعي يقول لو قال لا إله إلا الله إني أخالفه هذا الضال في كل شيء حتى في لا إله إلا الله.
هو ضال مضل.
وبعدين كلمة ابن علي ينبغي إذا كان يرد اسمين أو ثلاثة متشابهات.
وفي إسماعيل هذا الأب
هو الأب من وصف
من أئمة الحديث.
أنا حبيت علشان أعرف.
بارك الله فيك.
إسماعيل أبوه وصف بأنه ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين.
الله أكبر.
ابوه وصف بانه ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. وابنه اسمع كلام صاحب التاديب عليه لسان الميزان يقول اول ما بدا يعرض بهالقبيل جهمي هالك. ذكر عن العجل انه قال جهمي خبيث ملعون. وقال الشافعي هو ضال جلس يدل الناس. وقال ابن عبد البر له شذوذات كثيرة ومذاهبه عند اهل السنة مهجورة وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف. يعني اي كلام يقوله لا يحل لمسلم ان يعتبره بخلاف اهل العلم.
هو لو لم يذكره الفقهاء يذكر خلافه ما اتعرض.
اذا كان اللي عليك على الاقل تقول ابراهيم ابن علي عشان تريح المسلمين من شر.
نعم هو كذلك.
لان اذا سمع واحد كلمة ابن علي يحسب هذا العبد الصالح شريحانة الفقهاء وشيخ المحدثين.
لما ينظر الى الترجمة تحت.
لا كل الناس يا ابني يطلعون على الائمة واسماء الاعلام يحفظونها.
جزاك الله خير.
لكن اذا سمع كلمة ابن علي انه يخالف هذا لا قيمة له في الخلاف وقل الخلاف وانت نفسك اشرت الى انه يعني صفته كذا وان اهل مقالته مهجورة عند اهل السنة. لكن مثل هذا ما ينبغي ان يذكر ولا يعد خلاف خلاف. وابن عبد البر نقل وغيره نقل في مواضع يعني ما وجدت موضع واحد. في مواضع كثيرة ان ما يقوله هذا الضال لا يجوز ان يعد في خلاف المسلمين.
الله اكبر.
فما ينبغي ان يعد. وبعدين الاصم اللي انت جبته ايضا تذكره سمعت كثيرا انت نقلت عن كثيرا انه عن الحق اصب.
عن القرطبي نعم.
القرطبي غير أمة من الدنيا لو ترجع له كتب كبيرة.
نعم.
اذا وصفت قال هو عن الحق اصب. فهل نحن نأتي بهذين الشذين علشان نجعلهم خلاف لاجماع المسلمين على اباحة الاجارة حتى يجينا انسان في قلبه غل على الاسلام ويقول الاجارة غير جائزة لان ابن علي قالوا انت نقلت خلافه والاصم قالوا انت نقلتم خلافه.
جميع كتب الفقه المعتبرة ذكرت.
اعرف
ولم يذكروا وانا لا اعتبره فعلا.
انا لك بعض العذر.
جزاكم الله.
لك بعض العذر.
هو انتقدهم برضو ولم يرتضي.
رديت عليهم وبيت.
رد عليهم.
جزاكم الله خير.
صفحة 31 سطر واحد يا ابني.
الاذان شوي.
اي طيب احسنت بارك الله.
جزاكم الله.
شلون.
لا هذا طبعا ما انت مسؤول عنه لكن انبه
جزاك
الله. تقول هذا غيظ من فيض. غيظ بالضاء من فيض بالضاء. طبعا هو غيظ من فيض. اي نعم عارف بس ما ينبغي ان تكتب في كتب العلم. اي نعم غيظ من فيض.
نعم.
عندك يا ابني طيب في صفحة 36 في صفحة 36 الحديث رقم 9 عندك لما شكت 8 أدلة من كتاب الله على صحة الإجارة ومشروعية. شكت 8 أدلة من كتاب الله. ولما جئت سوق أحاديث المشروعية الإجارة شكت 9 أحاديث منها 8 صحيحة وواحد ضعيف ونصت أنت على أنه ضعيف. لماذا تستدل به وأنت تنص على أنه ضعيف وعندك 8 أحاديث صحيحة كان يكفي حديث واحد لإثباتها. حديث واحد يكفي لإثبات المشروعية. فأنت جبت 8 أحاديث صحيحة لماذا تأتي إغراء ابن الحديث كده؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرضه.
هذا رقم 9؟
نعم. وأحاديث كثيرة. تدل على مشروعية.
لا لا لا. اللي في شوف الحاشية
الحديث ضعيف لأن في إسناده شرقي بن قطامي.
أيوة.
ومحمد بن زياد الراوي عنه.
أه.
وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن عند البيهقي.
أيوة.
وتمامه وأعلمه أجره وهو في وهو في عمله.
أيوة.
قال البيهقي عقيب سياقه بإسناده وهو ضعيف.
وهو ضعيف. ما دام ضعيف يعني ما نحتاج إحنا نكثر المسألة بأحد الضعيف. أنت ما دمت آية لو اكتفيت بآية واحدة وحديث واحد لكان كافيا. فأنت سقت 8 آيات من كتاب الله وسقت 8 أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا تسقط هذا الضعيف؟
بدون نبه عليه آية
ينبغي. لا ما يقال يذكر للتنبيه.
جزاك الله.
طيب. في صفحة 47 سطر 2 وسطر 4 وصفت مشروعية عقد الإجارة بأنه مذهب الجمهور. كيف هذا يصير؟ إن عقد الإجارة صحيح عند الجمهور. إذا أنت جعلت ابن علي ولا صمد أنه يعني قلت الناس
لا جماعة
ما دمت نصيت على أن ما خالف إلا ابن علي والأصم.
فكيف تصف ان اجازة الاجارة مذهب الجمهور؟ هذا مذهب جميع المسلمين.
جميع المسلمين
مذهب جميع علماء الاسلام المعتدين.
صحيح.
والشهد لا قيمة له. لكن تقول الجمهور هذا اقل جميع لكل اجماع المسلمين.
اجماع المسلمين نعم.
طيب. في صف 49 سطر 8. سطر 8 اقرا الآية يا ابني اللي كتبها الاخ. اللي كتبوها له. سطر 8.
المكتوب امامي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات.
درجات؟ لا لسه لسه. لا هي اصلا تكتب على خط المصحف العثماني يعني عندك الف انا شفتها الف الف لكن ما هو المقصود كمل
ليتخذ بعضهم بعضا
سخريه
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 حتى ولا الشذات
بارك الله فيك
هذه الشذة
اللي
لا يعد ذكرها ابدا
بارك الله
سخريه
اتخذ بعضا
الاستهزاء
سخريه
السخريه الفرق بين السخره وبين السخريه اما السخره للاستخدام والسخريه
للتسخير من التسخير
اي نعم
ايوه
طيب صفحة 50 يا ابني سطر 1 و2 بالله ما نقدر نعاتبك على سنة التقدم والارتقاء دي العبارة اللي عندك يقول سنة التقدم والارتقاء
تقدم
الحضاري هذا تقدم
التقدم الحضاري
داروين هذه كلمة داروين تنسيقت بالتطور والارتقاء وسنة الارتقاء واليهود يطيرون قلبهم بها والماسونية وكل أمم الدنيا ما ينبغي احنا نكون إمعات وراءهم عشان نكلم الارتقاء وأول واحد نزل على الأرض كان من أكمل عباد الله آدم وجاء بعد كمل من أولاده ورسل منبشرين ومنذرين فكيف على الحسب اللي بيقول
الحقيقة نقول تقدم الحضاري لا أكثر ولا أقل
الكلام مثل ما يقول محمد ما مصطفى محمود
نعم جزاكم الله خير
طيب صفحة 74 انت تذكر ان صيغة الامر اقوى من صيغة المضارع في الدلالة على الحال
هذا كلام ده
هذا الذي ذكره الفقهاء
الفقهاء يمكن لهم عربي الفقهاء لذلك يمكن لهم عربي يا ابني لان المعروف في الفعل ان يدل على الحدث والزمن وأن الماضي يدل على الحدث في زمن مضى وأن المضارع يدل على الحدث والزمان الحاضر أو المستقبل وأن الأمر يدل على الحدث والزمان المستقبل فكيف تقلب المسألة ويصير الماضي يصير المضارع أقوى للاستقبال من الأمر ويصير الأمر هو يدل على الحدث والاستقبال وأنه أقوى في باب الحال من الأمر لا أنا لما أقول واحد يسكني يكون بيسكني أنا في نفس اللفظ لكن لما أقول فلان يشرب مثلا اشرب او اكل او اتكلم يصح ان اكون اكل بالفعل او اشرب بالفعل بالفعل ويصح ان يكون ذلك مستقبلا
اقصد في الدلالة على انشاء العقد
الدلالة
اجرني كذا
الدلالة
فقال اجرتك هنا يعني
ما يمكن يصير المستقبل لا يمكن يصير فعل الامر وصيغة الامر ادل على الحال من الامر لان الامر بطبيعته ومنطوقه ومفهومه واشارته للدلالة على المستقبل ما هي للدلالة على الوقوع بالحال
صادكم الله
هذا لابد منه ما يمكن ابدا يكون الحال يكون الامر اقوى في الدلالة على الحال من المضارع ابدا لان المضارع موضوع للحال والاستقبال العرب وضعوه للحال والاستقبال فكيف يكون الامر الموضوع للاستقبال ادل على الحال من المضارع هذا ما يكون ابدا طيب
لأنه يقصد بالقرينة يعني
لا والقرينة ما هي
هو الحقيقة نصوا عليه الفقهاء يعني إذا قال خذ
أيوة
هذا الأمر بكذا فقال أخذته هذا يرون أنه أدل من المضارع
يعني إذا أدل من المضارع يعني هذه لغة عربية والشريعة جاءت بهذه اللغة وعلى منهجها فكيف يكون الفعل الأمر وهو في الإنشاء نص هل إذا قال واحد لواحد يضرب يحتمل الصدق والكذب
لا
لما يقول يضرب يحتمل الصدق والكذب ولا ما يحتمل
يحتمل
وفي الماضي يحتمل ولا ما يحتمل
يحتمل
لأن هذا هو الخبر وذاك إنشاء موضوع للإنشاء الأمر موضوع للإنشاء ما موضوع أبدا للحال أبدا بحال لأن يوضع الأمر بحال من الحال بحال من الحال أبدا لا في اللغة ولا في غيرها
حفظكم الله
طيب لاحظت إنك تكثم هذه في صفحة 76 بديت بها في صفحة 76 سطر 13
أيوه
لما تيجي تقول مثلا لما تقول والذي اختاره والله اعلم طبعا كنا نقول والله اعلم في كل شيء هذا حق لكن عمر لما جمع الصحابة عشان يأخذ رأيهم في مسألة من مسائل الفقه قالوا الله اعلم قال ما جبتكم عشان تقولوا الله اعلم انا جئت بكم لتقولوا كذا او كذا حلال ولا حرام اسمعوا ولا تلم فبالله لما تيجي انت وتقول والذي اختاره والله اعلم، اذا شككتنا في مختارك معناك انك انت انت مطمئن لما تختاره.
لا انا مطمئن،
لكن لو انك نزلت قلت والله، لا قلت والذي اختاره وشكت الكلام ثم قلت بعدها والله اعلم،
هذا اولى
كنت اسددت هو اولى لش.
نعم.
اولى لش.
بارك الله.
طيب عندك في صفحة 86 سطر 7 جعلت ثلاثة شروط، اقراها يا ابني من اولها، اقرا من الاول لانه كلمات خفيفة قليل.
الشرط الاول
العنوان
ايوه، شروط الايجاب والقبول.
شروط الايجاب والقبول،
نص الفقهاء رحمهم الله على ان على انه يشترط للايجاب والقبول ثلاثة شروط.
ثلاثة شروط،
الاول أن يعلم كل من من العاقدين ما صدر عن الآخر من إيجاب أو قبول وأن يفهمه. الثاني أن يكون القبول متصلا بالإيجاب. الثالث أن يطابق القبول الإجابة. الشرط الأول
فين هذا؟
ماذا؟
هذا ليش؟ هذا ما يصير التأليف بالشكل ده، هذا يصير ضعف التأليف. المفروض أنك أنت مثلا تقول شرح التعريف، شرح هذه الشروط،
وانا
بيان هذه الشروط على الدلاله من عنوان
ثم فصلتها.
ما دمت جبت الثلاثه الشروط الاول الثاني الثالث، ما تجي تقول الاول راسا، الاول الثاني الثالث، لا، ما دمت قلت الاول والثاني والثالث ولا قلتهم، تقول ووجه اشتراط الاول كذا ووجه اشتراط الثاني كذا ووجه اشتراط الثالث، فاما ان تقول هذا او تجعل عنوان يعني هذه الشروط
لبيان التفصيل.
اي نعم، لابد يعني لابد تقول وجه اشتراط هذه الشروط او شرح هذه الشروط ضروري من كده
ان شاء الله.
طيب صفحة 88 سطر 10 اقراها يا ابني، اقراها سطر 10.
ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله انه لا يجوز العقد بين الماشيين ولا بين راكبي الدابة.
كلمة هذه للاستغراق ولا للجنس يا شيخ صالح؟ الفقهاء، نص الفقهاء، الفي هذه للاستغراق ولا للجنس؟
الأولى تكون الجنس.
إيه؟ وش يصير معناها إذا كانت بالجنس؟
البعض.
البعض. هو ينصح إنك تقول إن الفقهاء منعوا عقد الماشيين؟
أكثر الفقهاء والبعض.
افرض إن حتى أكثر الفقهاء. هم من أهل العلم يجيزون العقد عقد الماشيين. تركب أنت ركوبتك وهو في السيارة معك وأنت ماشيين، أو أنت راكب ركوبة وراكب ركيب وأنت ماشي وتتفقان على عقد، أنت واجزكم مجلس العقد وأنت ماشيين. فهذا يعني الحقيقة ان من انت بترجح انت الحين يعني ترجيحاتك ولله الحمد عامتها ترجيحات طيبة.
جزاكم الله
خير. يعني ترجيحات طيبة، لكن مثل هذا لما تقول نص الفقهاء، اي فقهاء اللي نقول؟
الادق ان نقول بعض
الفقهاء. تقول بعض الفقهاء، ما تقول نص الفقهاء ابدا.
بارك الله.
نقول بعض الفقهاء. طيب. صفحة 99 سطر 13. صفحة 99 سطر 13. لا هذا انتهى لاني استقد علق عليه ابن علقت عليه السابق. صفحة 100 صفحة 100 سطر 89 و 13
اقرا لي كده علشان نشوف صحة الكلام
من اول الآية. قال الله تعالى
صفحة سطر 89 و 10 و 13 بصفحة 100. ايوه
دائما يبدا بآية. قال الله
تعالى طبعا اصطلاحكم في ذات، انا اصطلاحي كل كلمة موجودة في سطر تعتبر صفحة.
حتى الرقم؟
لا الرقم لا يعني العنوان يعتبر اي شيء سطر
أيوة. أيوة.
أيوة.
أيوة. لاني كنت اتعب اذا قال لي في صفحه سطر كذا او صفحه كذا اجي الاقيه مثلا بعيد
ما كنا نعد العنوان
لان العناوين ما تعد والكلمه في السطر نص سطر ما يعد ما يعد من حتى السطر كذا. نعم
هو الثامن يبدا بالايه
ايوه كده.
قال تعالى
أيوة.
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
ايوه.
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال مقاطع الحقوق عند الشروط.
مقاطع الحقوق هذا كلام النبي محمد يا شيخ صالح؟
هذا كلام من قولي عمر.
عرفت انت نقلته في بعد كده حوالي في صفحه كام؟
انا نبهت على انها قول عمر.
نبهت عليه في صفحة 122 سطر 17.
جزاكم
ما نبهت تنبيه.
لا ذكرته في موضع آخر.
ما نبهت
في موضع آخر.
لكن هو ليس من كلام الرسول وإنما هو يعين البخاري يقول وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشر.
صحيح.
صح. فليس بكلام هذا في البخاري لابد يصح.
مهم جدا.
أي هذا من ليس من كلام رسول الله البتة.
من قول عمر.
من قول عمر رضي الله عنه. وأنت لما جبت النص أنا فرحت لما لقيتك ذكرته في صفحة 122 وقلت الحمد لله اللي وقف على الحقيقة.
جزاكم الله.
والله
الله أعلم. نتوقف لأجل الصلاة ثم نعود إن شاء الله.
بسم الله.
أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. والآن يستأنف فضيلة الشيخ عبد القادر شيخ الحمد مناقشته فليتفضل.
بسم الله. يا شيخ صالح أخرج لي صفحة 111 111 فترة 12 من 13 و14 و15
الشرط الفاسد
والقلب فيه
قال الشرط الفاسد هو ما لم يكن واحدا من أنواع الشروط الصحيحة التي تقدمت
طيب.
كان فيه منفعة لأحد العاقدين كمن يبيع داره
ارفع على مهلك علشان أسمع المشايخ
طيب. الشرط الفاسد
أيوه.
وما لم يكن واحدا من أنواع الشروط الصحيحة التي تقدمت
أيوه.
وكان فيه منفعة لأحد العاقدين لأحد العاقدين كمن يبيع داره ويشترط على المشتري سكناها مدة شهر مجانا
ويشترط المشتري أو سكناها شهر مجانا هذا يعتبر شرط فاسد ده
عند الفقهاء هذا
الشرط كلامك هذا في هذه الصفحة
عند من شروط
صفحة
شروط عند من عند الحنابلة
لا أنت ذكرت عند الحنفي
هي عند الحنفي
وهذا ماذا الحنفي هذا هذا ماذا الحنفي يا شيخ إن إذا اشترط إذا قال للمشتري وليك تسكنها إذا اشترط للمشتري أصلا من أصل أن تكون للمشتري لكن انت تقول وان اشترط منفعة لاحد العاقدين
أيوة.
كلمة منفعة لاحد العاقدين تشمل البائع والمشتري المؤجر والمستأجر
اشترط البائع
فلو اشترط المستأجر
على المؤجر
على المؤجر
قال يرمى المؤجر على المستأجر
على المؤجر هذا طبعا يتكلم عن العقد من حيث هو
أيوة.
انت تتكلم ما تتكلم عن عقد الإيجار بخصوصه
نعم
الآن أيوة. تكلم عن العقد الفاسد من حيث هو إيجار اي نوع من العقود
نعم.
إذا كان فيه نفع لأحد العاقدين صار فاسد إذا صار فيه نفع لأحد العاقدين
كشرط إذا شرط في العقد
إذا شرط في العقد
إذا شرط في العقد
طيب أحد جمل جابر
هو هذا
ما اشترى نفس العقد كان اشترط حملانه هو إلى أهله
هو أنا رجع
نفس العقد
أنا اخترت
لكن كلامك في صورة ما سقته يدل على أن هذا مذهب كل المسلمين
له أنا
يعني أنت لما سقت عن الحنفية مدى كلامك اللي اشرت اليه في صفحة 113 اللي بعدها يبني على طول
هو فضيلة الشيخ الشروط نعم. عندي مقسمة اربعة اقسام
اي انا
عند الحنفية عند المالكية عند الحنابلة عند الشافعية
هذا الشروط العامة لكن انت عندك علشان التفريق طيب لكن لما ذكرت انت في هذا الكلام هنا وان جلب منفعة لاحد العاقدين في العقد يبطل العقد يجعل الشرط باطل يجعل العقد باطل
عند الحنفية
انت قلتها انت كلامك في سياق مذهب الحنفية صحيح
أيوة.
لكن في صفحة 113 سطر 4 و 5 يا ابني
شرط ينافي مقتضى العقد
ايوه
كأن باع عبدا بشرط ان لا يبيعه ولا يعتقه
ايوه
باع دارا بشرط ان يسكنها مدة
باع دارا بشرط ان يسكنها مدة هذه فيها خلاف للناس هذه ينبغي اذا باع دار بشرط ان يسكنها مدة هذه فيها خلاف في احد
ايوه بعض الفقهاء لا يجيزونها
هذا حديث الرسول انت قلت حديث البخاري
الحديث
البخاري ومسلم
جزاكم الله خير انا رجحت هذا وقت
بعدين اشرت ايضا الى ان مذهب الحنابلة كذلك صفحة 214
هو انا عرضت الشروط عرضا الان عند جميع الفقهاء لكن عند الترجيح انا رجحت
هذا صحيح هذا صحيح لكن عندما جئت تشير هذه الاشارات ربما يفهم احد بل يفهم كثير من الناس من العبارة اللي انت بتقولها ان اي شرط يجلب منفعة لاحد العاقدين يبطل العقد
وكلامك لما مثلت للحنفية الحنفية سلمنا سلمنا معك أنت سقطه في سياق كلام الحنفي، لكن كلام الشافعي أشرت إليه أيضا وضربت له المثل، وفي كلام الحنابلة مثلت له أيضا ضربت له المثل، لأن هذا غير المعروف عند أهل العلم. المعروف عند أهل العلم أنت بتفصل أنت بنفسك مستقبلا وتبين أن الشرط ينقسم إلى أقسام، إما أن يعود على أصل العقد بالبطلان أو يتمشى مع العقد أو كذا، شروط اللي أنت تتكلم عنها المعروفة عند أهل العلم، هذا صحيح. لكن إذا جاء مثل هذا الأسلوب يعني أنا أعتقد قد أنت يعني قد تكون أنت لم ترد هذا الوضع، لكن الأسلوب هنا ركيك،
أخذته من كتبي،
الأسلوب هنا ركيك يحتاج إلى أنك تعدل العبارة بما تحرر به مذهب كل واحد في هذا الاشتراط
إن شاء الله،
مذهب كل إنسان في هذا الاشتراط.
ولعل الاختصار يعني في القضية لأن الموضوع خارج
طيب صفحة 214 سطر 7
واحد حيشترط يعني شرط لا يكون له فيه نفع،
هو ما باع واشترى وتجول عليه إلا من جهة النفع،
هم مختلفون في هذا النفع، بعضهم أي نفع يشترط في العقد،
النفع الزائد عن العقد،
هم استدلوا بالنهي عن بيع وشرط، أي نفع زائد على العقد يرون.
إحنا يجي مناقشة في نقطة تجي قريبا إن شاء الله، طب 214 سطر 7 يا إبي
أحدهما
سطر 7 من أوله
نعم. أحدهما اشتراط منفعة لأحد العاقدين وقد تقدم حكمه
فيه يا ابني في محل
تقدم عند الحنفية وعند الشافعية
وش قلت ايش
هذا عند
اقرأ العبارة مرة ثانية
أحدهما اشتراط منفعة لأحد العاقدين
في نفس العقد
نعم اشتراط منفعة لأحد العاقدين في نفس العقد أنها ايه يعني تبطل العقد وقد تقدم وانت قلت الآن ان هذا عند الحنفية وعند الشافعي وشرط دون شرح هذا خلاف ما ستقرره مستقبلا انت ستقرر مستقبلا ان كلام
العلم ستقرر خلاف هذا
اين ستقرر خلاف هذا قطع
لكن هذه اقوال هم عندها عرضا قبل ان اتوصل الى
طيب لما جيت يا ابني تذكر مذهب الحنابلة ليه ما ضربت له مثل مثل ما ضربت له مثل فيه اذا باع دارا واشترط سكنها سنة
واكتفيت
ولا دا ما يدخل في هذا النوع
واكتفيت بالإحالة الى من سبقه
طيب.
بارك الله فيك
طيب صفحة 120 سطر 6 120 سطر 6 ذرا يبني وإني بعد البحث
قلت
أيوه.
هذا وإني بعد
البحث قلت
نعم
يعني هذا الشيخ صالح السحين نعم. يقول قلت
نعم
وإني بعد البحث
عن أصل هذا الحديث أيوه. وجدته قد رواه الهيثمي في مجمع الزوائد
ولكن يعني أنت لما بحثت عن أصل الحديث وين بحثت فيه ما تعرف في بلوغ ما تعرف في بلوغ المراد ما قريت في بلوغ الكتاب
والله
الحديث حديث بارك الله فيك ما تجي كم رفعت ولا تكبر عنه هذا واحد طيب كمل
قلت وإني بعد البحث عن أصل هذا الحديث وجدته قد رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ولكنه ضعفه جدا
ضعفه جدا طيب ما دام ضعفه جدا كيف اعتمد عليه
هو اعتمد عليه القائلون بالنهي عن بيع وشرط
طيب
هم اعتمدوا عليه
الكلام الكلام على اساس انه الحين هذا حديث ضعيف وانت تقول انك بحثت عنه ولقيته كذا والحديث طبعا مثل ما قلت لك من حديث بلوغ المرأة وطبعا موجود في في فقه الاسلام موجود في الطبراني في الاوساط موجود في مجموعة من الاصول من الامهات موجود
لكن ما هو في شيء من الكتب الستة انا الحقيقة
لا هو كلمة الكتب الستة لو قلت الكتب الستة كنت مصيبة لكن كونك تقول مثلا انه ليس في شيء من الاصول هذا ما صحيح لان من الاصول من اصول اللي تجمع لي الحديث الطبراني
وايضا
الطبراني
رحمه الله قال نفس
هو هذه الحقيقه يا ابني اعتذرت لك بها
نعم
الحقيقه عندما قراتها قلت الشيخ صالح معذور لان هذه انطلقت من شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله وقال ليس في شيء من الاصول وهذا خطا محض كما قلت لك اين يعني انت الحقيقه انا عذرتك لانك لما نقلت المنصب ابن القيم وجد بعدها قلت تابعه وهذا من الخطأ ان الانسان اذا شاف واحد كبير بالحيل بمجرد ما يقول كلام يسلم ينبغي ان ترجع له
الهيثمي انا طلعته بنفسي يعني
لا هو في الهيثمي ما في شك الذي قلت من جهة طبيعي لكن ما هو في رسول انا قلت لك انه من الاوسط للطبراني
نعم قالها ابن القيم
في الاوسط للطبراني وفي كتب اي نعم لا شك
بارك الله فيك
طيب هذا الحديث قلت وجدته رواه البيهقي في مجمع الزوائد وفي مجمع الزوائد كذا بقطع النظر عن درجته. أليس هذا الحديث من حديث بلوغ المرام؟ طيب هو الحديث العشرون من حديث كتاب البيوع باب شيء ما نهي عنه. وقد ذكر أن الحاكم أخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب وأخرجه الطبراني في الأوسط بنفس السنة. الضعف جاء منين؟ لم يكشف كم تنحي منين جاء الضعف. هو يقول عن أبي حنيفة هو الحديث رواه الفاكهي الأزرقي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
عمرو بن شعيب
عن أبيها قطعا لا لم يرد له سند إلا بهذا. ليس له سند إلا بهذا.
ما دام ما توقع عمرو بن شعيب عن أبيها
هذا الضعف لم للخلاف في سند عمرو بن شعيب. وطبعا الحديث مشهور في قصة وكتب عنها كثير من الناس بتضعيفها وهي قصة أبي حنيفة عبد الوارث بن سعيد لما قال كنت بمكة فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت الحمد لله قد جمع الله لي ثلاثة من أئمة الدنيا والله لا أسألنهم. فجئت إلى أبي حنيفة وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال البيع باطل وشرط باطل. فذهبت إلى ابن شبرمة وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع باطل وشرط صحيح. قال فأتيت ابن أبي ليلى وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال الشرط باطل والبيع صحيح. فقلت يا سبحان الله ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة والله لا أسألنا يعني لا أناقشنا. قال فأتيت أبا حنيفة فقلت يا شيخ ما سألتك فقلت كذا وكذا وسألت صاحبيك فلان وفلانا فقال كذا وكذا؟ قال لا أدري ماذا قال لك ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فالبيع باطل وشرط باطل.
فضعت من جهة عمرو بن شعيب.
وطبعا بعض الناس يبالغون ويجعلون أبي حنيفة تبع ولكن هذا ما ينبغي أن يقال. أنت جزاك الله خير لما ترجمت لأبي حنيفة ترجمت ترجمة طيبة. هذا واحد. لكن أنت ذكرت كلام فيه إساءة إلى من يعني ضعفه صرت مثل اللي يغسل باب ده لأن في الحقيقة
والله هو نقل
مشكلة كبيرة. هو الدارقطني لما تكلم عن حديث من صلى خلف الإمام فقرأت الإمام قرأت قال وروا من عشرة سطور وكذا وكذا ثم لما ذكر قال وفيه أبو حنيفة وفلان وهما ضعيفان هو نفس السند ده وقام العيني وسبه سبا عنيفا ذريعا على أن نتكلم على أبي حنيفة. هذا ما هو شغلنا. لكن المهم أنه لما راح للثاني قال سألتك عن بيع رجل باع بيع وشرط شرطا فقلت فقلت كذا وقلت البيع ساعة وشرط صحيح وسألت صاحبك قال كذا؟ قال لا أدري ماذا قال لك ولكن سمعته عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة فسار سيرا لم يسر مثله قط. وساق الحديث في البخاري ومسلم. فالبيع سيحشر صحيح لم يبيع شرطه والبيع سيحشر صحيح. فذهبت إلى الثالث وقلت يا شيخ سألتك عن كذا فقلت كذا وسأل صاحبك قال لا أدري ماذا قال لك ولكن أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت أعينيني بكذا فاشترطت أن يكون ولاؤها لي فأبى أهلها إلا أن يكون جاء الحديث فقال النبي بيعي واشترطي كل شرط ليس في كتاب الله فباطل فالبيع صحيح بشرط باطل. هذه المسألة هي الأصل موجودة بنفس القصة هذه موجودة موجودة في كثير من الكتب. طيب أنت نقلت عن ابن القيم فالأخذ بحديث النهي عن بيع الشرط الذي لا يحدث كلام ولا لا لا يصح له ولا يعلم له إسناد ولا يصح ما بينا اللي
هذا كلام ابن القيم
بينا اللي فيه.
نعم
طيب في صفحة 125 سطر في أخطاء في سطر 2 يا ابني العاقدين أنت نصفتها ما أدري ليش شوف عشان تصلح يا ابني.
نعم
ما دمنا جينا الصفحة هذه.
نعم
سطر 2 عندك العاقدين منصوبة.
نعم
ارفعها يا ابني اقراها حتى تعرفها.
العاقدين
لا
قبلها
قبل المبحث الاول.
ايوه
العاقدين العاقدين ليش نصف
في العاقدين اظنها كانت في الاصل مكتوبه في العاقدين
يمكن في العاقدين يمكن اذا هي تصلح على كل حال صلح.
اذكر ان كنت كاتبها في العاقدين
هي ما هو بعد سطر خمسة طبعا في نفس الصفحه دي.
نعم
مستاجر طبعا صوبه مستاجر.
نعم.
سطر 11 الحقت العقل بالتمييز الحقت التمييز بالعقل
لقلة الخلاف يعني
فيه. فلماذا لم تلحقه بالسبب البلوغ أي يعني التمييز هو يدرس مع باب البلوغ ولا يدرس مع باب العقل عند القيود يعني باب التمييز هو مرتبط بباب البلوغ ولا مرتبط بباب العقل؟
أكثر الفقهاء في باب العقود دائما يتكلمون عن العقل
والتمييز. لا، هم يتكلم عن العقل والتمييز، بس العقد أصل اللي أشكل علي إنك أنت جعلتهما بحث تحت الواحد، قلت العقل والتمييز
ثم لقلة الخلاف فيهما.
لا، فكان المفروض إنك تذكر العقل لحاله وتذكر البلوغ لحاله، وعندما تذكر التمييز لأنه يلحق بباب البلوغ. هل عمل الصبي المميز مقبول ولا غير مقبول؟ طيب، فهو مرتبط بباب البلوغ وليس مرتبطا بباب العقل. لكن قلت في صفحة 128 سطر 11، صفحة 128 سطر 11 قلت لا يكلف الصبي، على أي شيء رتبت هذا الترتيب بالفاء؟ لا يكلف الصبي، أنت في بحث تكليف الصبي ولا صحة عقد الصبي؟ أنت الآن في بحث تكليف الصبي
القائلون
ولا في صحة عقد الصبي؟ دي برضه
الذين قالوا بصحة تصرفاته استدلوا بذلك بعدم صحة تصرفاته، استدلوا بأنه لا يكلف.
ما هي عملية عملية؟ أنت ستسوق بنفسك قول الله عز وجل، فإن آنستم منهم رجلا فادفعوا إليهم بـ100 يتامى، واليتيم في الإنسان لا يسمى يتيما إلا قبل البلوغ. فأنت ستنتصر لهذا القول، فكيف تبنيه على التكليف؟ في فرق بين التكليف وبين التوبة والتصريح التصرف. احنا عارفين ان الصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف حتى يبلغ،
ولكن اذا وقع،
لكن اذا عمل عمل هذا ما هو، هذا لا ارتباط له به، لا ارتباط لتصرف الصبي بتكليفه او عدم تكليفه، لاجماع الناس على ان الصبي غير مكلف، ولاختلافهم في صحة عقد الصبي او عدم صحته، وانت ستختار وترجح وتؤيد صحة عقد الصبي، ستختار وتؤيد وترجح صحة عقد الصبي وتستدل له بالاستدلال الصحيح. اذا هذا ما هو ملحق هذا ولا دخل له، ما في دخل للتكليف للصبي.
ان شاء الله نعيد
نظرك. طيب، البحث في الاهلية ما هو في التكليف. بتقول فلا يعقل انعقاد العقد منهما، من مين؟ من الصبي.
من الصبي
ما يعقل منه عقد، كونه ما يعقل من ابنه صحيح، لكن الصبي ما يعقل
غير المميز.
انت تتكلم عن الصبي مطلقا،
كان الاولى ان نقيم غيره.
اي نعم. طيب، في عندك ابن في صفحة 135 سطر 11 قال 25، اكتبها 25
25
25
يبلغ 25.
ايوه، صفحة 137 سطر 4 137 سطر 4
نعم.
هل يشترط الى اخره؟
هل يشترط ان يكون احد طرفين اجارة رجلا؟
هل يشترط ان يكون احد طرفي الاجارة رجلا؟ ايش معنى هذا؟
يعني الكلام على صحة عقود المرأة.
صحة ما يصير العنوان كده، ما يصير العنوان هل يشترط ان يكون احد طرفي الاجارة رجلا، ولكن يقول هل يشترط، يعني الاولى مثلا هل تجوز الاجارة من المرأة، او هل تجوز الاجارة للمرأة، او تقول مثلا هل اذا كان الطرفان من النساء، او تقول هل يشترط ان يكون كلا طرفي عقد الاجارة امرأة. كل هذه عناوين صحيحة والعنوان تكفر صحيح، يؤدي المطلوب. لان اذا قلت كلا احد ان يكون احد
الكلام موجود في اجارة المرأة وان كان طرفا واحدا
ايه؟
هو الخلاف موجود في
لا عقد، انما هو الكلام، الكلام عن تصرف المرأة مطلقا. انت انما سقت ذلك من اجل هل المرأة لها تصرف ولا ما تصرف.
نعم.
في اجارة، في بيع، في وكالة، في اي شيء.
نعم.
انت شفته لهذا العنوان، هذا قاصر تمام القصور، بل قد يؤدي على خلاف ما تريد انت. يعني هو ينبغي ان يكون العنوان هل يشترط ان يكون كلا طرف عقد الاجارة امرأة، بس
ان يكون طرف
المهم هل تجوز الاجارة من المرأة كما اسأل.
نعم نعم.
هل تجوز الاجارة للمرأة؟ المهم تختار عنوان لا يجعل المرأة بس هي لجانب واحد وينتهي الحال.
بارك الله.
طيب، صفحة 166 الحقيقة أنا ما جبت لأعلق، إنما جئت به لأعلق عليك، فهو تنبيه جميل كريم جدا.
جزاك الله خير.
وقد اشتمل على التحذير من استئجار المربيات النصرانيات والأطباء النصارى، لكني لاحظت انك استعملت كلمة تبشير الاطباء اللي يبشرون، هم يبشرون
طبعا العرب
يستخدمهم المبشرون،
ولا حتى كلهم مخربون وليسوا مبشرين.
لا اقصد
نعم. مبشر هذول
نفس اللفظة نعم بارك الله فيك نعم.
كلمة مبشر ما يجوز ان تطلق. احنا اذا حطوا سكر احنا نقول سكر، اذا حطوا سم وسموه سكر احنا نسميه سكر، احنا نسموه هو سم قالوا عليه سكر. احنا علشان يستعملوا في كلمة سكر نقول احنا سكر نجاريهم في سكري، هم اعداء الله واعداء البشارة واعداء الخير اعداء عيسى، فهم مخربون ما هم مبشرين. فاذا كان بعض الناس العوام اطلقوا عليهم مبشرين ما يجوز ان نتابعهم ونسميهم مبشرين. هذه واحدة، هم مبشرون يخربون.
والحقيقة حتى المؤلمات الحديثة كلها ما
تقول يطر قلبهم من الفرح اذا سمع انهم مبشرين، واذا سمع الرعاع والصبيان لان نحسب من مبشرين. لو طب وش تقول منا غير المبشرين؟ هم احسن من المبشرين. هذه وظيفة رسول الله، هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما جئت تذكر ما ذكرت فيما يجلب من المربيات الا النصرانيات والاطباء النصارى
والجميع الحقيقة،
لكن المفروض تقول والمجوس والذين اشركوا وجميع الكافرين،
هذا كلام
جميع الكافرين.
لكن الغالب الان
يعني لا تخصها بالاطباء النصارى ولا بالمربيات النصرانيات،